الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معالج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: القرآن ليس بمفترى كما قاله كفار قريش وغيرهم. قال: ولا بمفترى، أي وليس
وباللسان يتلى، وباللسان يتلى.
صفحة كم؟
368.
قال رحمه الله تعالى: وباللسان يتلى. قال الله تبارك وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم. وقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وغير ذلك من الآيات.
نعم، الواضحات على أن هذا القرآن الذي يتلى هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، النبي يتلى ماذا؟ النبي يتلو ماذا؟ الذي يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان بين دفتي المصحف هذا ولا ماذا؟ هم يقولون بأن الموجود هذا مخلوق، بأن الموجود هذا مخلوق، وأن إضافة إلى الله عز وجل إضافة مخلوق لخالقه. تقول المعتزلة هكذا، وعند الأشاعرة أنه عبارة عن كلام الله. يبقى عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله المتلو هذا الموجود في المصحف. طيب كيف يستقيم هذا مع قول الله عز وجل: واتل ما أوحي إليك، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، أي هذه الكلمات الموجودة كلمات القرآن، ومن كتاب ربك. إنما عندهم ليس هذا الكتاب كتاب ربنا سبحانه، هو عبارة عنه وليس هو كتاب ربنا. وقال عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. طيب لتقرأه على الناس تقرأ ماذا؟ القرآن الذي أنزله الله، وليس عبارة عن القرآن. هذه أدلة يا إخواني لابد أن تحفظ، بارك الله فيكم، أدلة لابد أن تحفظ. فإن العلامة حافظ حكمي رحمه الله وضع على كل حرف من هذه الأحرف ماذا؟ وضع الدليل. قال رحمه الله تعالى: يحفظ، ثم قدم الأدلة على ذلك. قال: يحفظ الدليل قول الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: سنقرئك فلا تنسى. وقال النبي: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخالي. وقال: وباللسان يتلى. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. لتقرأه على الناس، يقرأ ماذا؟ القرآن اللي هو ماذا في الآية التي مضت؟ اللي هو كتاب ربك، اللي هو ماذا؟ اللي هو كلمات الله لا مبدل للكلمات. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قرأ القرآن ماذا؟ أنتم تقولون عبارة عن الإيه؟ عبارة عن القرآن وليس هو القرآن، وإذا قرأت ما هو عبارة، وإذا قرأت القرآن وما هو القرآن الذي أنزله الله عز وجل مفرقا وقرآنا فرقنا، ما هو القرآن؟ أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. ما هو القرآن؟ إن الذين يتلون كتاب الله، كتاب الله كلام الله، وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني بالقرآن، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. هذا الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جبريل ينزل عليه كان يقرأ القرآن ويبلغ وجبريل ينزل عليه مع معالجته من التنزيل شدة، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فأنا أحركهما، يقول ابن عباس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما، فأنزل الله عز وجل عليه قوله لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه لك في صدرك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني قراءته، ثم إن علينا بيانه، يعني ثم إن علينا أن تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. طيب هذا في القرآن. وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وهذا القرآن الذي يرتله النبي ويتلوه النبي عند هؤلاء مخلوق، فالقرآن عندهم قرآنان، عند الأشاعرة القرآن عندهم قرآنان، قرآن مخلوق وقرآن غير مخلوق. قرآن غير مخلوق وهو المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى، وقرآن مخلوق وهو القرآن الذي يتلى في المصاحف، هذا مخلوق، فليس الحرف وليس الصوت من كلام الله عز وجل، الله ما تكلم بحرف ولا صوت، ولكن هذا عبارة عن كلام الله. طيب ماذا نصنع في هذه الآيات؟ ده هذا فقط وباللسان يتلى، طيب وبالصدر يحفظ، بل هو آيات بيّنة في صدور الذين أوتوا العلم. طب وبالأذن يسمع، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله، وباليد يكتب، فكل هذا قرآن، قرآن، وهو الذي أنزله الله. يعني ماذا نصنع أمام كل هذه الآيات الواضحات؟ أنتم ما تقرؤون القرآن واتل ما أوحي إليك، أوحي إليك من كتاب ربك، والذي كان يتلوه النبي ماذا؟ الموجود في المصاحف اللي كتبه الصحابة ثم جمعه الصحابة، الذي كتب قرأه رسول الله وكتبه صحابة رسول الله وجمعه صحابة رسول الله، قرأه الرسول في الصلاة واستدل به، قال الله تعالى، ثم كتبه الصحابة في الرقاح، ثم جمعه الصحابة، وكل هذا اسمه قرآن. ما أحد قال عبارة عن القرآن ولا حكاية عن القرآن، ما في أحد قال هو كلام الله كبيت الله كناقة الله. من الذي قال هذا الكلام؟ من الذي قال هذا الكلام؟ يا مفترون، يا ضالون، الافتراء على المسلم حرام، فكيف بالافتراء على الله؟ وكيف بالافتراء على رسول الله؟ كل هذا لأن عندهم أن الله لا يوصف بالكلام وأنه يتكلم، لا، الله ما يتكلم بحرف وصوت، كلام الله معنى قائم بذاته سبحانه، لا حرف ولا صوت، لا حرف ولا صوت، لكن هذا تعبير عما في نفس الله، عما في ذات الله عز وجل. وقال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، لا تجهر بصلاتك يعني بالقرآن الذي تقرأه في الصلاة، هذا معنى ولا تجهر. هات كلام من المفسرين، كلام الطبري، ولا تجهر بصلاتك وارتخل بها، أي بالقراءة في الصلاة، وإلا الركوع ما يجهر به، السجود ما يجهر به، والقيام ما يجهر به، إنما القراءة. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل. فكل هذا وغير من الآيات دليل على أن القرآن الذي يتلى هو كلام الله الذي أنزله، وقرآنا فرقناه أي نزلناه منجما لتقرأه على الناس على مكث. نعم.
قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: اختلف أهل التأويل في الصلاة، فقال بعضهم: عنا بذلك ولا تجهر بدعائك ولا تخافت به ولكن بين ذلك، وقالوا عنا بالصلاة في هذا الموضع الدعاء، ثم ذكر من قال ذلك، ثم قال: وقال آخرون عنا بذلك الصلاة، واختلف قائل هذه المقالة في المعنى الذي عنا بالنهي عن الجهر به، فقال بعضهم: الذي نهى عن الجهر به منها القراءة، ثم ذكر من قال ذلك، وقال آخرون: إنما عني بذلك ولا تجهر بالتشهد في صلاتك ولا تخافت بها، وقال آخرون: بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة جهارا فأمر بإخفائها، وقال آخرون: معنى ذلك ولا تجهر بصلاتك تحسنها من إتيانها في العلانية، ولا تخافت بها تسيئها في السريرة.
نعم، أقرب هذه المعاني واضح. ويقال الصلاة الجهرية والصلاة السرية، والمعني بذلك هو القرآن الذي يتلى في الصلاة، فلا تجهر في صلاتك. يقال صلاة جهرية، ليس يعود الجهر على الدعاء في السجود ولا في التشهد ولا إلى آخره، إنما حينما يقال الصلاة الجهرية يعود ذلك على القراءة في الصلاة، فيكون قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها، يعني القراءة في ماذا؟ القراءة في الصلاة. فكل هذه الآيات دليل على أن القرآن الذي يتلى والذي أنزله الله سبحانه وتعالى إنما هو كلام الله عز وجل. نعم.
قال: أولى الأقوال في ذلك بالصواب ما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما في الخبر الذي رواه أبو جعفر عن سعيد عن ابن عباس، لأن ذلك أصح الأسانيد التي روي عن صحابي فيه القول المخرج، وأشبه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل، وذلك أن قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، عقيب قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وعقيب تقريع الكفار بكفرهم بالقرآن، وذلك بعدهم منه ومن الإيمان، فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى وأشبه بقوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أن يكون من سبب ما هو في سياقه من الكلام ما لم يأتي بمعنى يوجب صرفه عنه، أو يكون على انصرافه عنه دليل يعلم به الانصراف عما هو في سياقه. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر يا محمد بقراءتك في صلاتك ودعائك فيها ربك ومسألتك إياه وذكرك فيها فيؤذيك بجهرك بذلك المشركون ولا تخافت بها فلا يسمعك أصحابك وابتغي بين ذلك سبيلا، ولكن التمس بين الجهر والمخافتة طريقا إلى أن تسمع أصحابك ولا يسمعه المشركون فيؤذوك، ولولا أن أقوال أهل التأويل مضت بما ذكرت عنهم من التأويل وألا نستجيز خلافهم فيها فيما جاء عنهم لكان وجها يحتمله التأويل أن يقال: ولا تجهر بصلاتك التي أمرناك بالمخافتة بها وهي صلاة النهار لأنها عجماء لا يجهر بها، ولا تخافت بصلاتك التي أمرناك بالجهر بها وهي صلاة الليل فإنها يجهر بها، وابتغي بين ذلك سبيلا بأن تجهر بالتي أمرناك بالجهر بها وتخافت بالتي أمرناك بالمخافتة بها، ولا تجهر بجميعهما ولا تخافت بكليهما، فكان ذلك وجها غير بعيد من الصحة، ولكننا لا نرى ذلك صحيحا بإجماع الحجة من أهل التأويل على خلافه. فإن قال قائل فأي
كما قلنا واضح. نعم أكمل.
قال علامة حفص حاكم رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، فسمعه جار له، إلى آخر الحديث، رواه البخاري. وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام عن
رجل علمه الله القرآن. ما الذي يتعلمه الرجل؟ النبي يقول حسد في الاثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل. القرآن الموجود في السنة هو القرآن الموجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو كلام الله. طيب، لا حسد يعني لا غبطة إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلو. هم يقولون عبارة عن القرآن، ليس هذا هو القرآن، هذا عبارة عن القرآن. يبقى جميع النصوص في الكتاب والسنة نصرفها. طب انتوا عندكم اللي بيقرأ عبارة عن القرآن هذا بيؤجر؟ بيؤجر على ما عبارة النصوص فيها أنه يؤجر على القرآن، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية. كل هذا نصرفه إلى أنها عبارة عن القرآن. طب نصدق من؟ أصدقكم يا شاعرة عبارة عن القرآن؟ ولا يكون لبيا حكاية عن القرآن، ولا يا معتزلة كلام الله مخلوق. نصدق من فيكم؟ وغيركم وغيركم من الأقوال، حتى صارت الأقوال تتصدع الرؤوس من تتبعها. كل هذا لأن الله لا يليق به أن يوصف بأنه متكلم. ليه؟ لأنه لو قلنا بأنه متكلم لاقتضى هذا مماثلة البشر. ليه؟ قلوا كلام ليمثل كلام، كما تقولون ذات ليمثل ذات. وإلا خذوا 1050 عام على أن تخرجوا أنفسكم من هذا. أنتم تقولون الكلام، تقولون سائر الصفات المعطلة بأن مقتضى الإثبات يقتضي التمثيل. طيب، ومقتضى إثبات الذات يقتضي التمثيل. فرق لي بين الذات والكلام، فرق لي، فرق لي. بالصدر كده تقول ذاته لا تمثلها ذوات، إنما صفاته تمثلها صفات، وبالتالي نعطل الصفات حتى لا يكون التمثيل. نقول عطل الذات كذا حتى لا يكون تمثيل. تقول لا، بل عند الأشاعرة لما أثبتوا 7 صفات قلنا إثبات هذا أيضا يقتضي التمثيل. قالوا لا، نثبت إرادة لا يمثلها إرادة، ليس كإرادته إرادة. قلنا المخلوق يريد والمخلوق يميل، والله عز وجل يريد. أهو أنتم تقولون لأن الإرادة ميل وما أدري، ولهذا نفوه، نفوتموه. طيب، هيقال لكم أيضا الإرادة تقتضي الميل في حق الله؟ قالوا لا، إنما إرادة الله عز وجل على الوجه لائق به. نقول هذا لعب، أنتم متلاعبون. ما أردتم أن تنسبوه إلى من الصفات قلتم نثبتها من غير تمثيل، ليس كمثيل شيء السمع البصير. وما أردتم أن تحرفيه قلتم لا يليق أن يوصف به الله، ولو وصفت الله به لاقتضى الممثلة. طب هو نفس المسألة اللي أثبتتموه هيقتضي الممثلة. فإن قلتم لا، ما يقتضي الممثلة، لأن هذا على الوجه اللائق بالله، قلنا وسائر الصفات لا تقتضي الممثلة لأنها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. فانظر أشياء ما يقتنعونهم بها فضلا أن ينكروا على غيرهم بها. ثم نأتي نقول بأننا نثبت هذا والواجب إثبات هذا، وخلاف ذلك تجسيم، والسلفيون مجسمة، السلفيون مجسمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القنية إلى قنيته. ورواه ابن ماجه. وله
لا
عن
لا يشد
نعم
أذنا نعم استماعا يعني مش أذنا نعم هاتوا الضبط في هذا أذنا يعني ما أذن الله لشيء يعني ما استمع ما أذن الله شيء ما أذن للرجل حسن صوت يتغنى بالقرآن. نعم. وإلا الأذن لا نثبتها لله عز وجل ولا ننفيها، نثبت لله سمعا. أما نقول بأذن نقول لا ننفي ولا نثبت، الله أعلم، لكن نثبت له سمع، فنقول سميع بسمع، بصير ببصر، بعينين، يبصر بعينين كما جاء في النصوص. أما السماع نقول يسمع بسمع حقيقي. نعم.
قال وله عن المهاجر بن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن لا توسدوا القرآن، واتلوه حق تلاوته أناء الليل والنهار، وتقنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. قال والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وسيأتي ما تيسر منها في ذكر الصوت. قال رحمه الله تعالى كما يسمع بالآذان. قال
هذه تحفظ من كلام الشيخ حافظ بارك فيكم بأدلتي، احفظوها بالأدلة، واحد وباللسان، وباللسان يتلى، اثنين كما يسمع بالآذان الأدلة على ذلك، ثلاثة كذا بالأبصار إليه ينظر، أربعة وبالأيادي خطه يسطر، هذه أربعة يعني دي تصاريف ما يتعلق بالقرآن. واحد يحفظ بالقلب في صدور الذين أوتوا العلم، هذه نقول خمسة، اثنان باللسان يتلى، ثلاثة بالأبصار ينظر إليه، أربعة بالأيادي يخط، خمسة بالأذان يسمع. يبقى هو المحفوظ في الصدور، هو المسموع بالأذان، هو بالألسنة يتلى، هو إليه الأبصار تنظر، هو الأيدي تخطه. يبقى مكتوب ومقروء ومسموع ومتلو بالألسن ومحفوظ في الصدور، دي خمسة عظيمة جدا لابد أن تحفظها حفظا، وكل واحدة من هذه تحفظ أدلتها. ليه؟ لأن هذه أقوى ما يرد على من يقول به، على من يقول بأن هذا الذي نقرأه عبارة عن كلام الله، فأنت تثبت أنه كلام الله قرأناه كتبناه سمعناه رأيناه حفظناه في الصدور، طب ماذا بعد ذلك؟ هذه حج. لكنهم يقولون، دعك من لكنهم، يقولون لأنه ماذا؟ لأنهم سيقولون ولو جئت بالأدلة وتحولت أشجار الأرض إلى أقلام ومياهها إلى مداد لتكتب به الأدلة، فإنهم سيقولون لا تنتظر أن صاحب الضلالة سينقطع كلام، كلما تبين للناس سيقولون، توضح لنا سيقولون، ونحن وظيفتنا أن نوضح وأن نبين وأن ندل لا أن نقطع سيقولون. الله عز وجل أمر إبليس أن يسجد لآدم فلم يسجد، فلما سأله ما منعك أن تسجد يقولون، إبليس ما سكت، خلقتني من أين وخلقته من طين، أسجد لمن خلقته طينا، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأن أخرتني من قيمة لاحتنكن ذريتي. لهذا نحن نبين الحق بالعلم، ما علينا من الناس، ما عليك من الناس، بين للناس بالعلم بس، ما وظيفتك؟ وظيفتك وظيفة الرسل، وما وظيفة الرسل؟ إن عليك إلا البلاغ. من هنا لا يدخل عليك غم، أنا أبين والناس ما يستجيبون والناس يحرفون والناس كانوا ماتا يقولون سمعنا وطعنا، حتى جاءوا عندك فلا يسمعون، للرسل ما يسمعون إلا من رحم الله من أهل الإيمان الذين يكفيهم الدليل. أعجبني بعض الناس بالأمس، يعني من الإخوة، المهم كان مشغول بأمور يعني على الصفحة وينصر بها يعني دينه ويتكلم وكذا وكذا، وبدأ يدخل إليه مسألة يعني الكلام في حكام دول آخرين من جهة يعني أنه مصر تحارب من هؤلاء، وقال كذا وكذا. المهم وهو يعني على هذا الأمر يمكن من سنين، بس ما بلغاني عنه، بس أنا نسيت أكلمه وأنا ما ألقى أصلا. المهم ثم أرسل لي كذا، قال لي يا شيخ أنا أستشير. فرضت عليه، قلت له أنا والله تذكرت الآن، أنت لماذا ما استشرتني من أول الكلام؟ يعني من زمان، من ليه ما استشرتني؟ ثم بينت له في رسالة 10 دقائق أنك عندما تنتقد أي سياسة دولة، نعم، أنت أولا، وهو يغار على البلد ويغار على السلطان، أنت أولا مفتئد بين يدي السلطان أولا. ليه؟ سلطانك سياسيا دبلوماسيا يتكلم عن هذه البلد وإحنا معها ونستنكر كذا وكذا مما جرى لها، هو نفسه الرئيس يقول هذا، لكن الأخ بيغار فيقول غير هذا، يبقى أنت مفتئد بين يدي السلطان، تتكلم بغير كلام السلطان في السلطان. وبينت له مراحل ما يدخل على السلفيين في مثل هذه الأمور، مثل من قال الكلام في السلطان ممنوع، ولكن أنا بسستني حالة، ما هي؟ لما يأتي أهل البدع يثنون على سلطانهم، زي مثلا سنة الإخوان مثلا على أردوغان ولا حاكم قطر وكذا، فأنا في الحالة دي فقط أتكلم. ليه؟ لأن كلام وثناء أهل البدع على سلطانهم يفهم منه انتقاص السلطان، من أجل هذا أنا أبين ما عند هذا السلطان حتى لا يطعن في سلطان. من أين أتيت بهذا أصلا؟ ده منهج السلف. يعني لما أهل البدع يثنون على سلطانهم الإخواني أتكلم أنا في السلطان الإخواني حتى لا يفهم من السلطان الإخواني أفضل من سلطاني ويؤدي ذلك إلى انتقاص، ما يصلح هذا الكلام، من أين جئنا بهذا الاستثناء؟ طب ماذا لو كان سلطانك نفسه لا إشكالية بينه وبين هذا السلطان، فأعطيت لنفسك حقا أن تتكلم بهذا؟ آخر قال أنا لا أتكلم في حكام الدول الآخرين ولا أرى ذلك. وبعدين ولكن يوم ليبيا لما تركيا بدأ لها تدخل في ليبيا قوي وكذا، قال لا، لكن الآن احنا في حال حرب ممكن تقع في أي لحظة، نحن في حال حرب وهذا حاكم تركيا كذا وحاكم تركيا كذا، مع أنه يقول أنا لا أجوز الكلام في حكام دول آخرين، لكن احنا في حال حرب. حال حرب، إذا كان رئيسنا بيقول إن احنا لا نريد حربا وكذا، ولكن هذه البلد خط أحمر ونرجو ما يقع هنا، يعني سلطاننا له أسلوب، ويأتي السلفي يتخذ من نفسه فوق السلطان، السلف بيتكلم بلسان حرب والسلطان لا يتكلم بلسان حرب، بلسان تهدئ. نفس المسألة، الأخ يتكلم في السلطان وإحنا الحاكم عند السلطان أصلا بينصره، يبقى كيف أعطيت نفسك هذا؟ فقلت رقم واحد أنت مفتئد بين يدي السلطان، تبو ثانيا مفتئد بين يدي السلف، منهج السلف، فأنت مفتئد بين يدي السلطان، مفتئد بين يدي السلف. فإذا الأخ جزاه الله خير كلمة واحدة قال والله يا شيخ أنت تكلمت كلاما متعا بالأدلة، وأنا الآن سأمسح كل ما تكلمت في السنوات حتى الماضية أو الماضي، هذا مريح. لكن المشكلة في الذي يورط نفسه على النت، ثم بقى أحد ذلك مهما تنصح حتى لو أنك أفضل شيخ، تمام، صعب. ليه؟ لأن المسألة خرجت عن حده، حد السيطرة. ولهذا احنا دائما كنا نقول لكم يا إخواني، إذا لم تستوي المسألة في نفسك وكذا لا تعلنها عن النت، أنت ما أنت بشيخ الأمم تنتظرك، لكن أنت تغلق الآن الباب عن التراجع. بس هذا دين أعتقد، أنت بشوية شوية شوية قد يتبدل هذا، انتظر حتى يستقر الأمر وتناقش من كل وجه، حتى إذا استقر اعتقد، ما في مشكلة، كتابته مسألة أخرى. إن كان مسألة خلافية فلا تتكلم بمسألة الخلافية وتشغل الناس وهي خلافية مثلا بهذا، لكن انقل كلام عالم وخلاص، ما في مشكلة. وإن كانت المسألة على إجماعية فما في مشكلة، انقل إجماع الإيه؟ العلماء، لكن ما تكون مسألة ما استوت عندك ثم تتعجل تتكلم، لو جاءك شيخ ينصح تقول بلسان الحال هل كان قبل، لأنني الآن أتابع وبعض الناس يشوش عليها وأنا أرد عليهم، فالآن لو أنا تراجعت معناه أنني أخطأت في المسألة وهذا صعب. يبقى أنت الآن منعت نفسك أو حلت بينك وبين نفسك من أن تستجيب الحق. ليه؟ لأنك تورطت. سهل جدا أن أغير اعتقادي ما لم أكتبه وأناضل عنه، لكن لو أنا كتبت ونضلت عنه صعب جدا. تحتاج إيمانا عاليا، تحتاج إيمانا إيه؟ عاليا حتر. ولهذا دائما دائما لا تتبنى مسألة قبل أن تستوي عندك من كلام السلف والعلماء، هذه لا تبنى حتى تنقل من كلام السلف وكلام العلم ما يؤيد كلامك. ليه؟ لأنه قد يبدو الإنسان بعد ذلك تغير اجتهاد في غير ذلك فيكون ما تبناه، خصوصا أنني لست شيخا تنتظرون الأمة، ده أنا طالب عن نت ماني بشيخ. يعني إذا كان الشيخ يؤمر بالتريث كيف بالطالب؟ إذا كان الشيخ نفسه يؤمر بالتريث كيف بالطالب؟ فلا تبتلي نفسك بهذه الأمور. هذه نصيحة يا إخواني أنصحها لنفسي أولا قبلكم، وأنصحها لإخواني. لا تتعجل، الصفحة ستقيدك بعد ذلك. لا تتعجل، انتظر، تريث، تنظر اتجاه المسألة رايح فين إلى أين، ثم هل حتى لو أنت اعتقادك هذا إظهاره قد يشوش وقد يؤدي إلى فتن، تقول أنا أتحمل وكذا، ما في مشكلة لو الأمة تنتظر كلامك، خلاص يجب عليك ما يجب على غيرك. لكن أنت ما أنت بشيخ، حتى اللي بيناقشك لأنك ما أنت بشيخ. يبقى لسان يتريث، لكن حسن جدا أن الأخ يرجع سريعا. ودي نوادر صراحة، أنا أقول هذه نوادر، لكن سؤال، لماذا أصلا من أصل المسألة ما رجع إلى أهل العلم قبل الكتابة؟ كان ينبغي هذا أن يرجع قبل حتى لا يبتلي نفسه. وإذا كان الشافعي يقول وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا أحتاج إلى العلم، كان السلف وذكر ابن القيم في الإعلام أن الواحد كان يسأل عن فتوى فينقلها إلى غيره حتى تعود إلى الأول. كل يود لو كفوا أخوه، لكن أنا اليوم أنا لها. حتى إنسان قد يتعجل لو سمع مسألة مباشرة يكتبها، وكأن علم الأمة تنتظر أحمد، تنتظر مصطفى، تنتظر كريم، تنتظر كذا، وإذا ما تكلمه فتأخير بيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. لا، انتظر حاجة واحدة، ما هي؟ إجماع، تنقل إجماع بس، ما تعبر أنت عن إجماع، قد تخطئ في التعبير. هو احنا بنتكلم الآن في القرآن كلام الله ولا عبارة عن كلام الله؟ ما هو لفظ عبارة عن كلام الله. بعض اخوانكم قبل درس جايب لي كلام للنووي ونقل عن الأزهري وبيستدل لي بيه حاتم العون على ان النووي كان عارف منهج السلف ومع ذلك خرج عنه في كذا، وجاب كلام النووي. قلت له رقم واحد، هذا نرجع الى كلام النووي. قال انا رجعت بنفسي، خلي بالك بقى لاحظ، انا رجعت بنفسي لكلام النووي في تهذيب اللغات. قلت له ارجع المخطوط، اشمعنى المرة ده ما انت بتقول هات الكتاب؟ ليه بقى؟ لانه ما فيش انسجام، زي واحد لابس جلابيه على بنطلون، فيعني مش قميص على بنطلون مش مشكلة، لكن انا شايف قدامي ثوب جلابيه لابسها نوع على بنطلون، ما هو يا عم قدامك اهو. لا، دي بقى هنرجع للمخطوط. ليه اصل لهذا نظائر عندي؟ كلام ذكره النووي في بعض الذهبي في بعض المواضع، وجعل حاشيه كتب كتابه اللي على الحاشيه دي من كلام غير مصنف، دخلت فين؟ صحيح على عندنا، كان هذا كلام مسوك تقريبا او كلام على الحاشيه هو كتب، بعد ذلك الطباعه ادخلتها فين؟ في اصل الكتاب، بعد ذلك ادخلتها. اذا موجود نظائر، وايه الاشكاليه؟ مع أن النووي أصلا عندنا ثابت قبل المدة 14 راجع عن ذلك، وأثبت الحرف والصوت، لكن ولو الأول نثبت هل النووي قال هذا؟ لأنه نقل عن الأزهري كلام ثم جاء في منتصف الكلام خلع كلام الأزهري وضع كلام عنده ثم خطب بكلام الأزهري بعيد عن النووي. ليست هذه أمانة النووي، مش ده معهود الأمانة في النووي أن ينقل النقل السطرين الأول نقل الأزهري بعدين يدخل كلامه بعدين يختب بكلام الأزهري، يعني حذف من المنتصف كلاما ووضع كما عنده ثم يعني كأن لا، هذا ما هو بالظن بالنووي، ليس هذا الظن بالنووي. وإن شاء الله سنتبعها وبإذن الله سيكون ما توقعته، مع أنه إحنا هذا لا تؤثر في معتقد النووي لأن النووي مات على معتقد في هذا، لكن إحنا بنقول حتى ولو ليس هذا معهود النووي يفرغ ينقل كلام عن عالم ثم يفرغه من منتصف ثم يدخل كلامه ثم يختم بهذا. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ فكلام الحافظ الشيخ حافظ هنا كلام في نقطة مهمة جدا. هم يقولون القرآن عبارة، احنا نريد ان نثبت ان القرآن اللي في المصاحف هذا هو القرآن، واحد الذي انزله الله، اثنين الذي تلاه رسول الله، ثلاثة الذي سمعه الصحابة، اربعة الذي كتبه الصحابة، خمسة الذي جمعه الصحابة، كل هذا هو القرآن هو القرآن هو القرآن. يقدم النبي في الدفن اكثرهم قرآنا، انه احب ان اسمعه من غيري، ها ابن مسعود اقرأ علي يا ابن مسعود، فيقول أقرأ عليك رسول الله وعليك أنزل، اللي هو هيقرأه الآن صح، يطلب النبي أن يقرأ، ما في لوح محفوظ، ما في نفس الله ولا القرآن، هذا اقرأ علي ابن مسعود، اقرأ علي مما في نفس الله مما في ذات الله، اقرأ علي هذا القرآن. قال أقرأ عليك وعليك أنزل، القرآن ده أنزل على النبي. قال إنه أحب أن أسمعها من غير، هذا ابن مسعود، وكان شرفا لابن مسعود أن نبي يقول له اقرأ عليه. طيب الشرف الأعلى ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. هذه أعلى بقى. طيب لو أن نبي قال سأقرأ عليك أبي، شرف عظيم أعظم من ماذا؟ من قول ابن مسعود اقرأ علي. ليه؟ لأن النبي هنا قال لأبي سأقرأ، لو كان كيف بقى إن الله أمرني أن أقرأ عليك، إن الله أمرني أن أقرأ، يعني هذا أمر من من؟ من الله. طبعا كانت هذه مفاجأة لأبي ابن كعب، فبكى أبي وقال آه الله سماني لك، يعني الله سماني لك، قال أبي بن كعب شرف يا أخواني بالله عليكم شرف. أنا ظني لو جه الرئيس وهو في الجامعة العربية كده في المؤتمر وقال إيه وعندنا مثلا وإني من هنا أرسل تحياتي لفلان الفلاني في محافظة مثلا، ولا قال مثلا كما قرأت لفلان أو غير ذلك، هيبقى شرف يا أخواني. ده سائق الرأي الرئيس يا أخواني، سائق الرأي الرئيس لا تزال محافظة تفخر به، ده اللي بيسوق الرئيس من عندنا من عزبة كذا من قرية كذا، آه والله سواء الرئيس سواء الرئيس ده السواء. فقال آه الله أما سماني لك، قال الله سمك لي، ثم قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. ما الذي كان يقرأه النبي؟ وما الذي كان يطلبه قراءته؟ وما الذي كان يسمعه النبي؟ وما الذي وإن أحد مشكين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإحنا نريد الخماسية، هذه خماسية وصف القرآن هذا نريده، لأن هذا أقوى ما نرد به على كون القرآن عبارة، كون القرآن حكاية، كون القرآن مخلوقا، كون الحرف والصوت ليس كلام الله عز وجل، فنحتاج هذه الخماسية. وكما قلنا ما علينا من الناس يستجيب ولم يستجيب، أن تبلغ البلاغ الذي تقوم بالحج. يبقى القرآن محفوظا في الصدور، القرآن متلوا بالألسن، القرآن مقروء، القرآن مسموع، القرآن مرئي، كل هذه تصريفات لابد أن نقول. طيب فالشيخ حافظ قال يحفظ بالقلب وبيان الأدلة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. طيب يتلى باللسان، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. طيب الثالثة يسمع بالأذان، ها دليل ذلك؟
ضبط أشد أذنا. ضبط أشد أذنا،
نعم.
قال السندي رحمه الله تعالى في حاشيته على ابن ماجه قال أشد أذنا بفتحتين بمعنى استماعا.
نعم، يبقى أذنا بمعنى استماع. ما أذن الله لشيء إنما أذن لنبي. نعم.
قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى كما يسمع بالأذان، قال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال تبارك وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينه
يبقى وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طب هو بيسمع كلام الله والصوت صوت القاري، فهو نعم أنا أسمع كلام الله بصوت القاري، ولا تسمع كلام القاري؟ لا، كلام الله لكن الصوت صوت الايه؟ القاري، صح؟ يبقى حينما نسمع الإمام في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر ذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، أنا أسمع من القاري هنا ايه؟ كلام الله، مع أن الصوت صوت القاري، كما أني أقرأ في المصحف ماذا؟ كلام الله، مع أن الخط خط عثمان، خط كتبه بخطه فلان، لكن المكتوب ماذا؟ كلام الله عز وجل. حتى يسمع كلام الله، مع أن الذي يقرأ كلام الله هنا إيه؟ القارئ. يبقى الذي تسمعه من الإمام في الصلاة هو كلام الله. ولهذا لو أنت داخل مع أشعري ها؟ لو أنت داخل يقول له إحنا بنسمع إيه الآن؟ ما الذي نسمعه الآن؟ هيقول لك كلام الله، يبقى كفر بمذهبه، هيقول لك عبارة عن كلام الله. طب قل له بعد الصلاة قف وكلم الناس، قل يا ناس أنا أنبهكم لتنبيه خطير جدا لأنه بترتب عليه كفر وإيمان. يا اخواني اللي احنا سمعناه اليوم هو ماذا؟ كلام الامام وليس كلام الله، اذ كلام الله معنى قائم بالنفس، لكن هذا عباره عن كلام الله. يا جماعه انبهكم من اعتقد ان هذا كلام الله كفر، لان معنى ذلك ان الله يتكلم بحرف وصوت. اقول لكم ايها الاحبه في الله ليس هذا كلام الله، بل هو عبارته عن كلمة. أريد بطل كده، عايز بطل، واحد بطل منكم كده من أول أكبر عمة الأخر واحد، عاوز كده صححوا للناس معتقداتهم علنا على الشاشات، ولا يعني لا تقولون في معرض بحث مثلا إيه والقرآن ده كذا، لا أنا عايز تقف أمام العوام كلمة تنصح العوام. أيها الأحبة في الله، أمر خطير جدا الذي سمعناه من الإمام ليس كلام الله، ليس القرآن الذي هو كلام الله. كلام الله كلامه لا ليس حرفا ولا صوت، إنما الذي سمعناه هذا مخلوق، ليس كلام الله عز وجل، هذا مخلوق، هذا عبارة عن كلام الله. لا تقول هذا كلام الله، قول هذا عبارة عن كلام الله. ومن اعتقد أن الذي سمعناه في الصلاة كلام الله، ومن اعتقد في أن الذي سمعناه هو القرآن الذي في نفس الله، فإنه كافر يكفر. لأنني أقمت عليكم الحجة بهذا، لأنك بهذا مثلت الله بخلقه وجعلت كلامه ككلام المخلوقين. ولهذا ليش تد الأشاعرة في كلمة عبارة على الكلبية في كلمة حكاية؟ لأن حكاية عن مماثلة، وكلامه ليس كمثله شيء، كلامه ليس كمثله شيء. يبقى نقول عبارة، ما نقول حكاية. حكاية مثل كلام الله، والله يقول ليس كمثله شيء، لن يقولوا ذلك. ليه؟ لأن العوام سيقومون عليه، من هنا وضعوا في كتبهم أن هذا لا نجهر به أمام العامة، العامة ما يفهمون. نعم. طيب يسمع بالأذان حتى يسمع كلام الله.
وقال تبارك تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق.
طيب ما الذي أنزل إلى الرسول؟ القرآن. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول الذي هو إيه؟ يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده. نعم.
وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
يعني واضح، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. استمعوا لماذا؟ للقرآن. استمعوا للقرآن وليس العبارة عن القرآن. نعم.
وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
يبقى سمعنا ماذا؟ كتابا أنزل، والأول يستمعون القرآن، ثم سمعنا كتابا هو القرآن أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، لم يخالف ما كان عليه موسى عليه الصلاة والسلام. يبقى سمعنا كتابا يستمعون القرآن. نعم.
وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا.
إنا سمعنا قرآنا، ولا عبارة عن القرآن ولا حكاية. نعم.
يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى قوله تعالى: وأنا لما سمعنا الهدى أمنا به.
سمعنا الهدى، سمعنا الهدى وهو القرآن. نعم. يبقى سمعنا قرآنا عجبا، سمعنا الهدى آمنا به. نعم.
وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه،
وهو القرآن. يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم.
وغير ذلك من الآيات.
وعن عبد هنا دليل على أن الذي تسمعه الآذان هو كلام الباري سبحانه وتعالى، وهو القرآن. هو القرآن، إن سمعنا قرآنا حتى يسمع كلام الله. يبقى القرآن ماذا؟ كلام الله. أهو سمعنا القرآن وبعدين حتى يسمع كلام الله، إذن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. نعم. يبقى سمعنا كلام الله الذي هو القرآن، سمعنا القرآن الذي هو كلام الله. نعم.
قال
وعن اللي سمعناه كلمات وحروف ولا لا؟ كلمات وحروف. يبقى كلام الله إيه؟ كلمات وحروف. طب لماذا تلغون أن الله يتكلم بحرف وصوت؟ لماذا؟ نعم.
قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل.
مشغول بقى حاتم العوني بالمسألة دي لي والنووي وأصطوصل ومذهب السلف. هو ايه؟ هو في حاجه يا اخوانا، ما والله ما بتابع النت، وفي حاجه على النت دلوقتي اللي هي يعني الدفاع عن عدم علم النووي وابن حجر وابو حنيفه وكذا، عن الدفاع عن علمهم وانهم بل سمعوا الحق والحق لخف عليهم وسمعوا قامة الحجه ومع ذلك الامه لم تبدعهم. ده مرحله جديده بقى، يعني حتى اللي بيسمع الحجه وحتى تصل الحجة مش هنبدعك. هو ايه في ايه بالظبط؟ وامبارح اسمع كده، واول امبارح اسمع كده، والنهاردة الاخ جاي قبل الدرس يسمعني كده، انه عرف مذهب السلف ومع ذلك خرج عنه. تمام. وقبل كده اول امبارح ده النووي وابن حجر، ده ابن حجر عرف الحجة وبلغه كلام تيمية، وبعدين ابو حنيفة بقى قبل كده، ده ابو حنيفة بلغه كلام السلف. وفي ايه يا اخوان؟ في حاجة على النت ولا حاجة؟ في حاجة؟ لا يكون في حاجة. عايزين نسلك لواحد فورطنا الأمة عشان عيونه، في حاجة؟ والله جمعوا كده قولوا لي، أصلا مش عارف. هو الأيام دي بالذات كده طلعت لنا اللي عمره ما اعتقد العقيدة دي قاعد بيقولها. يعني احنا بقى 15 سنة البطاقة واحدة، النوى مش حساه، ابن حجر مش حساه، أبو حنيفة مش أبو إسحاق. ليه حجة ومش حجة وخلاص وماشيين ومبسوطين وربنا راضين اخر رضا؟ ليه؟ أصل ده القاعدة، هو ده الدين. لان وصل يبقى معرض، يبقى ضال في الضلال، وكافر في الكفر، وفاسق في الفسق. والذين كفروا عما انذروا معرضون
ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ده الأخ بيقول لي ابن حجر والنووي سمعوا القرآن، قامت حجة بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال السلف، ما بدعهمش. فالضابط عندي أنه عالم. تخيل يعني الضابط أنه عالم، والعالم لا يبدع كده. فأنا مش عارف المسألة دي ولدت الأسبوع ده، في حاجة؟ هو في حاجة؟ ما أعرفش، هبحث كده أشوف، هبحث كده. لكون الحاجة دي لا، بس ما أظن لكونش عشان خطر بكر وزيد، بس بتالي يا أخي عن السلام هنترك السلفية كلها بقاعدة عشان خطر بكر. لا لا، أكيد في حاجة تانية. طب ماشي، ببحث وقولوا اللي حسن تطلع على بكر وزيد ده بتبقى مصيبة، لأن المرة الجاية تبقى سيد قطب نفسه بتاع عبارة وخلاص. أصله كان جاهل، أصله كان أديب، مش عرفه بالشرع. أنت يا شيخ هشام عايز تلزم سيد قطب بما تلزم به ابن تيمية، بما تلزم به الإمام أحمد؟ ده رجل يا رجل كان كاتب ماجن ولا كذا، وتحول الإسلام، يشكر قوي إن هو بدأ يدافع عن الإسلام وفسر القرآن، يشكر. فاللي عنده تمدد عبارات وتساهل في السياقات وخلاص، يعني مش معقول إن هو يكون. لا شيخ، لا دي لا إلا دي. طب يا سيدي بس اصبر شوية، ادي احنا مع بعض، يمكن اصلا سمعت حاجة عمرها ما سمعتها من سلفيين. سلفيين بقالهم 15 سنة بيقولوا يا حسان انت حاجة والنووي حاجة. ايه يا جماعة الحاجة دي يا سلفيون؟ الحجة يا شيخ. اه والله صح، صور القرآن بيقول كده والسنة بتقول كده. السنة بتقول ليس عليكم جعل فيما اخطأتم به، السنة بتقول رفع القلم عن كذا، السنة حتى اسمع كلام الله، السنة رسل بشيء منزل الى كلها، السنة ومكان الله ليدل القوم حتى يبين لهم ما تقول، السنة ومرسل رسول بثاني قومه. صحيح احنا 15 سنة لدرجة ممكن الواحد لو سئل هو نائم، انت بتبدع شيخي ليه؟ ما شيخي زي النووي ممكن وانت نائم تجيب، نائم ممكن وانت نائم تجيب كده هضمناها. انما النهاردة ابو حنيفة اقام ائمة السنة عليه الحج، والنووي وابن حجر ده الاخ بيفصل. دي مش حاجة نقرا عن النت، ده الاخ بيبعت لي رسالة، وشيخ فاضل اول مرة اعرفه، لكن اخوك دايما يقول كان يعني بيتابع الموقع عندك وكذا وما شاء الله بيسني. فجت بس دي، جت بس دي. فالنووي وبحر ده بلغت حج القرآن والسنة واقول السلف والصحابة ما شاء الله تبارك الله، ولسه واقفين على رجليهم. ده ايه ده؟ يكونش نبي مثلا ولا يبقى ابو بكر؟ بس ابو بكر احنا بنخطأ. اه يبقى نبي، مش عارف برسول برسالة جديدة ولا غير، مش عارف. ما هو اللي هينقذ النووي بعد ما يبلغوا الاربعة دي، الرباعية دي، قرآن وسنة واقاول صحابة وسلف، اربعة ورباعية. هو ايه بعد كده بقى؟ ايه بعد كده؟ انا منتظر انه يقول انا مبتدع ومن لم يبدعني فهو مبتدع، ولا منتظر ايه؟ ففي ايه بالضبط؟ النهارده لسه قبل ابدا درس حاتم العوني بيدافع عن، بيقول النووي بلغات الحجه وطلع على مذهب السلف، والدليل اهو جايب لك من كتاب الازهري. ايه انت سهرت السهر ده؟ طب ما بدل ما كنت تتعب نفسك كده، ما تروح تتعب نفسك وتجيب كتاب الحروف والاصوات واللي فرحت بال امه قبل ما يموت النووي باربع شهور بس. نطلع الانسان يسلك للعالم ويقول الحمد لله ده رجع او ما سمع. انما انت تريد ان تورط النووي، تقول ان هو بلغه مذهب السلف، مذهب السلف بلغه ومع ذلك خرج عن مذهب السلف، يبقى ضال مضل. لا ده في الامه امام ولم يبلغ. يعني عايز تقول يا ما يعني حاتم يعاوني يعني الاشاعره مش مبتدع؟ وإلا حاتم العون ما بيقولش الكلام ده برضه. حاتم العون بيقول القرآن كلام الله غير مخلوق على فكرة، ما بيقولش غير كده. احنا ما نسيبش يقول ايه حد قرأ ان حاتم العوني هذا، لا حاتم العوني بيبرر الأشعار. حاتم العون عايز يقول يا سلفيون تعال، وله كتاب تاني حطه مش عارف 90 وجه، كتاب كده 90 وجه كان في ايه ايضا تبرير حاجة الأشعار كده، ها في الاستواء 90 وجه. رجل بيدافع تسعينية حاتم العوني، تسعينية لابن تيمية في دفاع عن السلف، وتسعينية حاتم الحوني في دفاع عن الأشاعرة. في ايه؟ وما بيقولش كده على فكرة. طب هو كان حسان قال الأشعرة للسنة كان بيقول الله ليس في السماء مثلا. اخواني بارك الله فيكم، منهج السلف غالي يا اخواني، منهج السلف لا يترك خلاص، عشان ما فيش ربيع يرد، ما فيش عبيد يرد، ما فيش نجم يرد، ما فيش ابن باز يرد، يبقى خلاص يا اخواني تسوت الرؤوس، هتؤتى المعتقد من قبلنا يا اخوان، هنغير الاصول يا اخوان، هنغير قاعده السلف. ايه ده اللي يقول نتكلم في حكام ده واخرين؟ عشان اصلا الاخوان لمعوا الحاكم، فممكن يفهم ان حاكمنا اقل يبقى نرد عشان في ايه. واللي يطلع يقول لا حماس غلطانه، اصلا حماس مش رايه، جميل الحمد لله سلفيه، واحد بيقول حماس مش رايه، بس برضه ما فيش في فلسطين رايه، لان الرايه الموجوده علمانيه. قال يا جماعه سيبونا نفرح للاخر بقى، سيبونا نفرح للاخر، فرحنا فرحنا، حماس مش راي، الحمد لله بفضل الله حماس مش راي، بس هو ما فيش في فلسطين راي، اصل راي علمانيه. راي علمانيه انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه راي علمانيه ما فيش رايه؟ ده انت معناه انت عارف انت منتظرك التكفيريون، يبقى حكام يبقى ما فيش في المسلمين حاكم شرعي بقى على كلامك بقى. يبقى اليوم كما قال الحويني لا ايه لا جماعة ولا إمام، نوم نحذف. طب ننبه؟ لا نحذف بس. ليه؟ فإخواني بارك الله فيكم، سلف بقواعد بنصوص، هذه تقدم على كل أحد، أبي ضعيف إنه الدين، إنه الدين. فإحنا بعد بنسمع أشياء عجيبة جدا، يعني لماذا أنت فحرت يعني؟ وعلى فكرة ارجع لحاتم العون في الموالد وفي الاستواء وفي الحلف بالنبي، الرجل بيتكلم ما يعجز عنه علي جمعة وغيره، وهو ما بيحلفش بالنبي لا يراه جائزة، وهو ما بينفيش من معنى عالى وارتفع، وهو أيضا لا ينفي من القرآن كلام الله حقيقة. أمال إيه طيب؟ أمال لماذا كل هذا؟ ده احنا رأيناك في مؤتمر تقريبا، كان في مؤتمر شيشان، حاضر حاتم العون في مؤتمر شيشان، رأيناك هناك وكذا، أو في مؤتمر آخر وأشيد به جدا حاتم العون. ليه يا أخوان؟ برتبة إيه؟ برتبة الدفاع عن تبديع الأشاعرة. شوف حاتم العون الآن رتبة إيه؟ رتبة الدفاع عن تبديع الأشاعرة، ده مرتبته مش القول بقول أشعارة. طب اللي رتبته يا شباب يا سلفي الدفاع عن تبديع الأشعارة، رتبته عندنا في منهج السلف من هو؟ أقبح من الأشعارة، مبتدع ضال أقبح من الأشعارة. ليه؟ لأن من هنا يأتي التلبيس والتدليس. الأشعارة ما يسمعون السلفيون لكن يسمعون هذا، الأشاعرة ناشئون منشؤون على أن الأشاعرة ماذا؟ فرقة ضالة. نفس المسألة لما دخل إلى السلفيين أيضا، التفريق بين الجماعات الإسلامية والفرق النارية نشأ أيضا إيه؟ هبط الحس تجاه ماذا؟ تجاه الجماعات الإسلامية، وصارت جماعات كلها تنتسب للسنة، والخلاف بينها خلاف في أساليب الدعوة. من الذي نشر هذا؟ هات لي كده كلام الإخوان، هات لي كلام التبلغيين، هات لي كلام أي طائفة من دول، هي التي قررت هذا، أن الجماعات هذه كلها تنتسب للسنة، وأن الفوارق بينها فوارق في أساليب الدعوة. أتحداك أنتم معكم أجهزتكم أهي، طلعوها. القول ده ولادة سلفية، ولادة سلفية، أي أنها سلفية بمعنى أن الذي قالها من أذيعة سلفية قالوها، إنه في فرق بين الفرق زي الأشاعرة وكذا وكذا وبين الجماعات، الجماعات كلها تنتمي إلى السنة، ولكن الخلاف بينها ماذا؟ إنما في أساليب الدعوة. واحتل القول هذا مكانة عالية جدا في السلفيين، وأصبح هذا سواد
الشباب السلفي يعني في الظاهر هذا قوله، ولهذا الإخوان مش مبتدع والتبليغ ليسوا أهل بدع، ننكر أخطأ لكن ليسوا إيه؟ ليسوا مبتدع. فاحذروا، لماذا تصعب مسألة إذا تبناها السلفي؟ ليه؟ لأنه يحسن كلام، يحسن كلمة حق يرد بها باطل، يجب كلمة حق فعلا لكن يسقطها إسقاطا على غير محلها ويرد بها باطل وهكذا. فمن هنا يصعب المسألة. لكن إحنا ما رأينا الإخواني يقول أنا أصلا من أهل السنة والجماعة وأنتم كذا، هو ما ينتمش إلى السنة والجماعة ولا التبليغ. ولهذا أنا قلت لكم تعليقا على جواب وحيد عبد السلام باري لما سمع جماعة التبليغ، قال جماعة التبليغ عندنا يعني جماعة سنية وليس مبتدعة وإلى آخره. جاءت التعليقات على مين؟ وحيد عبد السلام. يبقى وحيد عبد السلام بينصر جماعة التبليغ ويقول إنها جماعة إيه؟ سنية. جاءته التعليقات، لا، من الذي قال لك هذا؟ نحن على عقيدة الأشاعرة والماتريدية، نحن لسنا على عقيدة، نحن على عقيدة الأشاعرة والماتريدية. يعني بيرد على وحيد بن عبد السلام في إيه؟ في إعطائهم حكم السنية. معترضون، يعترضون على هذا، لسنا أصلا هكذا، فإنهم لا ينسبون السنة الصحيحة، لا ينسبون السنة الصحيحة. لكن السلفيون خرجوه. طب وسيد قطب؟ قالوا أديب ولو أخطأ وانتهى. طبعا أنتم عارفين المدرسة الإسكندرية كلها خلاص قولها في سيد قطب، وبالتالي سيد قطب بيترجم له فيه علو الهمة في صلاح الأمة لمحمد إسماعيل. سيد قطب فين؟ عند سيد عفاني. سيد قطب فين؟ عند أحمد فريد. سيد قطب وهكذا يا أخوان. سيد قطب على لسان مين؟ ياسر بن رباح. سال اسكندرية سيد قطب رجل عند أخطأ لا نتبعه لكن ليس متبعا ضال. سيد قطب. طب سيد قطب حصل الحصيلة دي من الإخوان؟ لا. الإخوان ماذا يكون سيد قطب؟ سيد قطب إمام شهيد وقال إن أصبعا بس، هذا هو سيد قطب. لكن بقى سيد قطب العلمية بقى سيد قطب وكذا سيد قطب ما يقصد سيد قطب أبدا، هذا خاص حصر على مين؟ على أدعاء السلفية. ومن هنا استفاد سيد قطب من أدعاء السلفية ما لم يستفيده من أي انتماء لجماعات، كما انتسبت كما استفادت جماعة الإخوان في بعد الثورة من السلفيين ما عجزوا عن الاستفادة عنه من الإخوان أنفسهم والمجتمع. غاية ما هنالك كان واحد ينجح في مجلس الشعب، ده من يوم حسن البنا إلى أن دخل السلفيون، فواحد نجح عضو مجلس الشعب، واحد نجح رئاسة الجمهورية. صح، احنا بنشتغل بذمة، احنا هنلعب، انتوا اخوان عجزتم، انتم يا مجتمع عجزتم، احنا بنلعب، هنوريكم بقى بالضبط، هنوريكم بالضبط ايه بالضبط. ونزل اللحاء ونزل وتحركت السيارات والملتحون يحسنون الكلام، يحسنون ومصالحهم مفاسد. وعمل ابو الحسن المقربي عمل كتاب الاسلاميون وعمل سياسي، كتاب لا يرد اصلا ولا تكلم فيه الا فوزان الا ربيع بن هادي علماء عشان يخرجوا تلبيسات ابو الحسن المقربي في كتاب الاسلاميون وعمل سياسي. زي عبد الرحمن عبد الخالق برضو سمع عن السياسي، زي صعبة جدا. انما عايز الاخوان، خد يا سيدي الاخوان يا عبد المنعم بالفتوح، ماذا لو ان السندق اختارت رئيس مسيحي؟ ما في اشكال. ايه الاشكال؟ لو ان الانتخابات، لو ان السندق اختارت رئيس مسيحي يبقى خلاص. وعلى فكره، على فكره احنا بنقول اراده الشعب، فما فيش مشكله زي حماس كده. هو في اشكال اصلا نستعين بالشيعة؟ انت اللي شاغل نفسك، انت اللي شاغل نفسك عقيده نصر حسن نصر الله، انت اللي شاغل نفسك بعقيده قاسم سليماني، انت مشغل نفسك بعقيده خامنئي، انت شاغل نفسك بهذا ليه؟ انا مش شاغل نفسي. دول اخواننا والاب الروحي لنا، ايه الاشكاليه؟ فبحث الاستعانه بالشيعة بحثته حماس. امال بحثوا مين؟ ادعاء السلفيه. قلت لكم دول
بيعرفوا يتكلموا، دول بيعرفوا يلبسوا، دول بيجيب كلمة حق بطل حطها، فتصبح للمسألة قداسة. إذا وصلت المسألة إلى لسان الدعي السلفي هذا صارت صعبة، صارت صعبة. هتقول ابن تيمية، هو بيقول ابن تيمية. هتقول فتوى العلامة ابن باز، ولا فتوى العلامة اللجنة الدائمة كمان، فتوى اللجنة الدائمة يأتي لك بهذا. عرف، ما هو انت وهو كنت فين؟ متربين في فصل واحد مثلا، اللي انت اللي كان بيدرسك هو، واللي كان بيعلمك هو، واللي كان بيدرسك واحد، ثم هو انحرف، فهو عنده ماذا؟ البضاعة، البضاعة. نعم نعم. احنا قلنا اتفق الحق مع باطل، ابدا ما اتفقش حق مع باطل، وان كلمة الحق اريد بها باطل، يبقى كلمة الحق لا تكون الحق، لكن اريد دي صنعة المستدل، خلي بالك، اريد دي صنعة المستدل، مش وجود الباطل في الحق. الحق حق وسيبقى حق، انما اريد بها باطل، اريد تحولنا بقى من كلمة الحق الى مين؟ الى المتكلم بالحق، الى المتكلم. زي الخوارج كده، ما قال علي في الخوارج ايه لما قال الحكم الا الله؟ قال كلمة حق اريد بها باطل. طب ان حكم الا الله يمكن اتيها ان ياتيها الباطل؟ ابدا لا ياتيه الباطل بين يديه ولا خلفه. وما الباطل جاء منين؟ من المستدل بالآية، ان الحكم الا لله، ولهذا اريد بها باطل. اذا الباطل جاء منين؟ من المستدل، ليس من كلمة الحق، انما جاء من المستدل. نعم نعم. ماذا بالسلف والتفويض؟
عنوان الكتاب: الاستواء معلوم والكيف مجهول، تقرير لتفويض المعنى لا لإثباته عند أكثر من 90 إماما مخالفين لابن تيمية.
خلي بالك، انتبه، عنوان الكتاب اللي صنفه الحاتم، وأظن يمكن باع في المعرض بكميات كبيرة كمان. باع في المعرض بكميات كبيرة. اسمعوا يا سلفيون، اسمعوا يا إخواني، اسمعوا حتى لا تكون واحد من هؤلاء يوم ما. والله لا أنت بأعلم من حاتم العوني، ولا أنت اطلعت على ما طلع حاتم العوني. فالفارق بينك وبين حاتم عنده في هذا التصنيف، هذا الكتاب، شوف، هداية من الله، قد تهدى وقد تغذل. اسمع العنوان ده: الاستواء غيره،
الاستواء معلوم،
معلوم،
والكيف مجهول،
والكيف مجهول. مش احنا مع بعض متفقين فيه؟ طيب تمام. الاستواء غير معقول، غير مجهول، والكيف غيره معقول، نحن متفقين كده. شوف بقى بعديه، ممكن ده بخط أرق شوي. ها؟
قال: تقرير لتفويض المعنى،
تقرير لتفويض
المعنى
لا لإثباته،
عند أكثر،
تقرير لتفويض المعنى لا لإثباته، إثبات معنى سواء حقيقي عند، شو بقى لغيت هنا؟ لا لا لا، ده وانا نايم كده اجيبه، ده جاهل، ده هات انتبه، ده كلام السلف حبيبي، ده كلام المشايخ حبيبي، ده كلام المشايخ. 90 ايه؟ قول.
عند اكثر من 90 اماما مخالفين لابن تيمية،
عند اكثر من 90 اماما مخالفين لابن تيمية، اللي اشهر الاستواء بمعنى العلو والارتفاع حقيقي. ها؟
قال: فكيف تم تحريف دلالتها؟
فكيف تم تحريف دلالتها؟ ازاي؟ ده عنوان، عنوان الحقيقة هو عنوان وخاتمة وخلاصة وتقرير وكذا، تمام؟ يبقى شوف الخطورة، الاستواء غيره مجهوله، وكيف غيره معقول. ها؟ إثبات
تقرير لتفويض المعنى لا لإثباته،
تقرير وتفويض المعنى لا لإثبات. وده عندي مين؟ أكثر من 90 إمام. الفهرس موجود عندك؟ ده العنوان بس ولا الكتاب؟ خلاص بقى، ده كلام السلف وكلام العلماء، أنت الذي لا تفهم، أنت الذي لا تفهم. 90 إماما، أكثر من 90 إمام يقررون هذا خلافا لابن تيمية. طب بالله عليك، شوف بالله عليك، الأشاعرة
من عشرات السنوات عندنا صنفوا كتابا بالعنوان ده، نقلوا عن أكثر من 90 إماما هذا، ودي إضافة حاتم العوني للمذهب الأشعري، إضافة حاتم العوني للمذهب الأشعري، واضح إخواني؟ دي إضافة حاتم العوني للمذهب الأشعري، يعني كأنه يقول يا أشاعرة أنتم ضعاف، أنتم مقلدة، أنتم لا تحسنون محاورة الوهابية ولا الحنبلية، أنا أخبر بهم، تعالوا وسأخبركم بأن المقرر تفويض المعنى لا إثبات المعنى، اللي هو عين مذهب الأشاعرة، لأن مذهب الأشاعرة تفويض تأويل، عين مذهب الأشاعرة على لسان من؟ أكثر من 90 إماما. نفس المسألة، تعال حلب بالنبي كده برضو الأئمة، تعال التوسل، تعال احتفال بمولد النبي، كل هذا على لسان حاتم العون. يبقى حاتم العون ظاهرة أنت تخاطب به، عبد العزيز يخاطب به، أحمد يخاطب به، عبد العزيز يخاطب به، اللي أنت أمامي ليه؟ لا تأمن غدا تكون حاتم العون. نعم.
ذكر في خاتمتي أهم نتائج البحث.
لا الفيرس عندك
هو الكتاب غير موجود بي دي اف، ولكن هو نشر
خاتمة. نعم. قال ايه في الخاتمة؟
قال اهم نتائج الكتاب، اولا ان الاختلاف بين مذهب التفويض للمعنى المنضبط ومذهب التأويل المنضبط ان عددناه اختلافا اختلاف معتبر لا يوجب تبديعا ولا يجيز انكارا،
يعني اولت او فوضت فان ذلك لا يوجب تبديعا انكارا. انا ما قلت لكم وظيفة العون هو عدم تبديع، الدفاع عن تبديع الأشاعرة، وأن الأشاعرة ليسوا مبتدعة. طيب ده الخاتمة.
قال ولذلك
يقول الخاتمة أعد،
قال أن الاختلاف بين مذهب التفويض للمعنى المنضبط ومذهب التأويل المنضبط إن عددناه اختلافا،
إن عددناه اختلافا، ها،
اختلاف معتبر،
اختلاف معتبر
لا يوجب تبديعا ولا يجيز انكارا، ولذلك كان هما المذهبين اللذين يمكن ان تأتلف عليهما القلوب ويتوحد بهما الصف. قال ثانيا ان اكبر المعارك العقدية التي
هذا صار اشعريا من الطراز الاول كمان، لانه كمان هنا ماذا؟ حاتم العوني، حاتم العوني ماذا يقول هنا؟ يقول لمذهب التفويض والتأويل ده مذهب إن عددت خلافا، ده يعني باب التنزل، فإنه ليس الخلاف الذي كأي مسألة خلافية الذي يستوجب تبديعا أو إنكارا في هذا، تمام، وأنه اسمع بقى، وأنه لا يمكن، ها، وأنه
ولذلك كانا هما المذهبين اللذين يمكن
كانا هما المذهبين ها اللذين
يمكن أن
يمكن
أن تأتلف عليهما القلوب،
أن تأتلف عليهما القلوب
ويتوحد بهما الصف.
تمام، نبقى حتى تتوحد الصف تأتلف القلوب كن مفوضا أو مؤولا، ده بهذا يكون أشعاري مع سبق الإصرار والترصد. نعم. الثاني
قال أن أكبر المعارك العقدية التي كانت تحصل بين أتباع المذهبين بالردود الغليظة والتبديع وإثارة العامة وإشعال الفتن إنما كانت تحصل بسبب البغي والتحريش الشيطاني، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أو بسبب الغلو في التفويض أو الغلو في التأويل.
تمام. الحرب اللي حصل بين المذهبين اللي هو مذهب المفوض ومذهب الأولى راجع إلى الباقي وليس إلى حقيقة ماذا؟ ما يستوجب تضليلا لهؤلاء أو لهؤلاء. ها.
قال ثالثا لم يكن أئمة الحنابلة يعيبون على الأشاعرة إلا المبالغة في التأويل حسب نظرهم، ولم يكونوا يزعمون أن الفرق بينهم وبين الأشاعرة يتجاوز الخلاف في التأويل إلى الخلاف في تفويض المعنى، فلم يكن الحنابلة يزعمون أن تفويضهم يختلف عن التفويض الذي يقبله الأشاعرة، اللهم إلا قلة من غلاة المنتسبين لمذهب الإمام أحمد ممن مال إلى الكرامية والمجسمة قبل ابن تيمية، ممن لا اعتبار بخلافه في حكاية اعتقاد الإمام أحمد ومذهبه فيه.
تمام، يعني مذهب أحمد هو التفويض، وأنه لا خلاف بين مذهب أحمد الحقيقي وبين المفوض. الخلاف نتج من بعض غلاة المنتسبين إلى مين؟ إلى ابن الكرام وكذا، نحوا بهذا إلى التجسيم. إنما حقيقة الأمر لا خلاف بين ما عليه أحمد بن حنبل في مذهبه وما عليه هؤلاء المفوض، فلم يكن مذهب أحمد ينكر تفويض الأشاعرة، ما في خلاف بين مذهب أحمد وتفويض الأشاعرة. نعم.
قال رابعا: أول عالم حنبلي معتبر ادعى الفرق بين تفويض السلف وتفويض الخلف هو ابن تيمية.
يا الله يا إخواني، يا الله، ما لك يا عوني تصل إلى هذا الحد وهذا الدرك من الإجرام؟ سبحان الله العظيم. أول من فرق بين تفويض أحمد وتفويض الأشاعرة هو ابن تيمية كعالم حقيقي يحتذى ويقتدى به، وابن تيمية، وعليها يكون ابن تيمية على ماذا؟ ماذا بقى ابن الكرام المجسم، أو على الأقل يقاربه، أو على الأقل يقاربه. هو هذا الذي فرق بين تفويض أحمد وبين تفويض. يعني يا حاتم يا عوني، ما تدري التفويض في المعنى، التفويض في الكيف، الفرق بينهم عند السلف من لدن أحمد وقبل أحمد وما زالت الأمة على هذا؟ يعني أنت تؤمن بتفويض معناه لا ندري عن معنى الكلمة، عن معنى الاستواء، عن معنى المحبة، عن معنى الكراهية، عن معنى أنت لا تدري، أنت تقرر بأن هذه الألفاظ نقرأها فقط ولا ندري عن معناها؟ إن الله يحب التوابين، اقرأ فقط ولا تفسر، ويحب المتطهرين ولكن كره الله بعاثهم، وجاء ربك، ينزل ربنا الرحمن على عرش استوى، وغضب الله عليهم، كل هذا نقرأه فقط ولا نتعرض لمعناه، ولا نتعرض لمعناه. طب هات كتب التفسير، شوف كتب التفسير جاءت عند هذه الكلمات، وضعت علامات استفهام، وقالت نفوض الغضب، نفوض الكراهية، الكراهة نفوض المحبة، نفوض المجيء، نفوض كذا، ولا يثبتون. خد أي مثال الآن، هات كذا، وقول الله عز وجل: وجاء ربك الملك صفا صفا. تجعل هذا تفويض الأشاعرة، تفويض الأشاعرة نقرأه ولا نفسره، لا نفسر المعنى، المعاني يعلمها الله سبحانه وتعالى. يبقى منهج أحمد إن المعاني هذه يعلمها الله ولا نعلمها نحن. مذهب أحمد التفريق بين تفويض الكيفية وتفويض المعنى. تفويض الكيفية نعم، لأنه لا قيمة لنا بمعرفتها، لا الله قالها في كتابه، ولا رسوله قالها في سنته، ولا السلف قالوا في تقريراته. إنما المعنى، أفلا يتدبرون القرآن؟ إذا عطلنا نصوص الصفات عن التدبر، ما الذي يبقى لنا؟ وقل أن تخلو آية من نصوص الصفات. أفلا تدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القرآن؟ أمر بالتدبر. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كيف يكون شفاء وهدى ورحمة وكذا ولا نعرف معناه؟ أول من قال هذا ابن تيمية، سبحان الله العظيم. ابن تيمية والحمد لله جدد الله به ما كان عليه سلف الأمة، وليس أنه أحدث ما لم يقبل سلف الأمة. ولهذا يا عون يا جاهل، ابن تيمية نظر الأشاعرة وطلب منهم طلبا، ما هو؟ أمهلكم 3 سنين على أن تأتوا بكلمة ما ذكرته لم يقلها السلف الصالح. هذا ابن تيمية يتحداه، ونحن نتحداك أن تثبت ذلك 30 سنة. ابن تيمية قال للأشعرة الأوائل 3 سنين، نحن نمهلك 30 سنة على أن تأتي بأن مذهب أحمد
عدم العلم بالمعاني، وأن الذي فوضه أحمد المعنى والكيف. نعم.
قال: فقد ادعى أن تفويض السلف كان إثباتا للمعنى وتفويضا للكيف.
هذا ما قاله أبو الحسن أشعري. الحسن أشعري ما قال هذا، لما رجع في آخر حياته قال على مذهب أحمد بن حنبل. نعم. وذكر الآية، هات الإبانة، هات الإبانة. نعم.
قال: فقد ادعى أن تفويض السلف كان إثباتا للمعنى وتفويضا للكيف، وأن تفويض الخلف ويقصد الأشاعرة هو تفويض للمعنى والكيف، ووصف تفويض المعنى بالتجهيل والتعطيل، كما بين المقال أن تفويض المعنى ليس تجهيلا ولا تعطيلا، ولا هو مما يخلي خطاب الشارع من فائدة كما يدعيه التيميون ويشنعون به.
التيميون جعلهم طائفة جماعة، هذا حاقد، هذا حاسد، هذا معتدي، تيميون. نعم.
ويشنعون به على تفويض المعنى. قال: خامسا، ادعى ابن تيمية أن جواب الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ما سأله عن الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، يدل على إثبات المعنى وتفويض الكيف، وادعى في سبيل تدعيم قوله هذا جمعا من العلماء على إثبات المعنى، منهم الأئمة التالي أسماؤهم، وهم أبو محمد ابن أبي زيد، ومكي ابن أبي طالب، وأبو عمر الطلمنكي، وابن عبد البر، وغيرهم. وتأول ابن تيمية عبارات السلف الدالة على تفويض المعنى على خلاف ظاهرها لكي توافق رأيه، كقولهم عن نصوص الصفات بلا معنى وبلا تفسير، وأمرها كما جاءت وقراءتها تفسيرها. فناقش الكتاب فهم ابن تيمية لعبارة الإمام مالك وفق الرواية التي اختارها لجوابه، وبين أنه فهم، أنه فهم غير مستقيم، وأقل ما يقال عنه إنه فهم محتمل لا يجزم به، ولا يصح أن يؤسس عليه مذهب ينسب إلى السلف بخلاف مذهبهم المقطوع به بدلالة مواقفهم وتقريراتهم. ورد عليه في العلماء الذين حاولوا سحبهم إلى موافقته بأن بين أنهم مخالفون له، ورد عليه تأويله لكلام السلف بخلاف ظاهره في تفويض المعنى. قال سادسا، خرج الكتاب،
يعني أن ابن تيمية لبس على الأمة، الأمة تقول إيه؟ أمرها كما جاءت. طيب، فجاء ابن تيمية يسقط فهمه عليه، أمرها كما جاءت، ها؟ يعني تفويض كيف لا تفويض معنى، لأنها جاءت لمعاني. هذا الذي فرض إليه ابن تيمية، يقول كده، وجاء إلى النصوص من غير تفسير فبين، يعني من غير تفسير على وجه المحرفة، أو غير تفسير للكيف، لا من غير تفسير بمعنى معرفة المعنى، وجاء في لا معنى، وهي العبارة التي ذكر ابن قدامة، لا كيف ولا معنى، قال لا معنى، يعني على معنى على ما يقوله المحرف. ده اختراع ابن تيمية، إنما السلف تفويض المعنى وتفويض ماذا؟ وتفويض الكيف، تفويض المعنى وتفويض الكيف. طب كيف يستقيم هذا يا حاتم يا عوني مع تصريح السلف، السلف في الاستواء وأن بمعنى العلو كذا؟ طيب كيف تفسر كلام السلف رحمه الله تعالى في إثبات هذه الصفات على حقائقها؟ فنثبت يدين حقيقيتين، ونثبت مجيئا حقيقيا، نثبت عينين يبصر بهما، ونثبت يدين يبسط ويقبض ويطوي. فلو كان هناك تفويض المعنى لقلنا نثبت يدين الله أعلم بما بمعنهم، نثبت وجها الله أعلم به، نثبت كذا، كل هذا كان السلف سيقولون هذا، ولكن السلف بيّنوا المراد وأنها صفات تثبت لله عز وجل على الحقيقة، لأن يقال في المفوضة ليسوا مثبتا للصفات. ليه؟ هم مثبتون لألفاظها لكن ليسوا مثبتون لحقائقها. وهل كان كلام السلف رد على المعطلة ورد على المثلة إلا من أجل هذه المسألة؟ ولهذا فإن المفوضة شر المذاهب، المفوضة شر المذاهب. هات كلام الأشعري في بداية إبانتي، إلى مدى بحث ثم ذكر بعدها. نعم ها. شوف كلام أحمد نفسه في الرد على الجهمية. هات كلام أحمد في الرد على الجهمية والدارمي وما فعل وكتب السلف الصالح في هذا اللكاء والخلال. نعم.
قال الأشعري في الإبانة: فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافعة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. ولما
يعني إذا يفهم كلام العوني أن الأشعرة على مذهب أحمد ومالك ومذهب الأئمة لا فرق، إنما هذا مذهب تيمي الذي يدرس اليوم ليس مذهب أحمد ولا مالك ولا شافعي ولا أئمة السلف، هذا مذهب ابن تيمية. نعم. ولما يا قرة عين الأشعرة بك يا حاتم عوني، يا قرة عين الأشعرة بك يا حاتم، عجز الأشعرة يا حاتم أن يثبتوا هذا وجئت أنت تثبته، بئس المنهج وبئس المسلك وبئس القصد الذي عليه حاتم العوني. ده بخلاف فقط في باب الصفات، لا، بخلاف ما طعن أيضا في الضرر السنية لأئمة الدعوة في باب توحيد العبادة. الرجل يريد أن يرضي الأشاعرة والصوفية من كل وجه، ففي توحيد العبادة وكذا طعن في الضرر السنية، ومن أجل سواد عيون الأشاعرة في الصفات طعن في ابن تيمية. والمنهج الذي نقرأه اليوم منهج ابن تيمية، وهو منهج المجسمة بحق، ليس منهج أحمد، وده عين ما قرره الددو، رجعوا كلام الددو أصلا في بيان تحقيق مذاهب العلماء في الصفات، هو كذلك أيضا يقررون هذا ونسبوا إلى السلف التفويض، وبالتالي لا يكون هناك فرق بين الأشاعرة وبين المفوضة. نعم.
ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائخين وشك الشاكين، فرحمه الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم.
لا، لك في مفردات الصفات، عندك مفردات الصفات إثبات الوجه واليدين وكذا وكذا، عندك
قال الأشعري رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة في أصول الديانة: فإن قال قائل ما تذكرون في الاستواء، قيل نقول إن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقال إليه يصعد الكلم الطيب، وقال بل رفعه الله إليه، وقال حكاية عن فرعون وقال فرعون يا هامان ابني لصرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، وقال عز وجل أأمنتم من في السماء أن
يحفظ. هل الأشعار يثبتون الله فوق السماوات يا عوني؟ هذا الكلام أشعاري نفسه، ولا قال استواء لندري معناه؟ لا، استواء يثبت الفوقية. فموسى قال لفرعون بأن الله في السماء، طيب ماذا فهم فرعون؟ يعني في السماء فوق بذاته وصفاته، فلهذا قال طلب منها من ماذا؟ ابني لي صرحا لعلي أطلع إليه موسى وإني لأظنه كاذبا، أي في الدعاء أن الله فين؟ في السماء، أي بذات في علو، ليس علو المكانة. موسى ما علم فرعون أن العلو علو مكانة، وإلا ما طلب أن يبني صرحا، إنما فوقية ماذا؟ الذات على العرش بالصفات. ها، ده كلام مين؟ الأشعري. هل هذا كلام مفوض؟ المفوض يقول إيه؟ يقول اقرأ الاستواء، ها، معلوم، يبقى معلوم ايه عندك يا عوني؟ معلوم يا عوني، معلوم ورود في القرآن، سواء معلوم اللفظ يعني لا المعنى، المعنى هذا يعلمه الله، ولهذا لنثبت من الاستواء الموجود في القرآن علو الله ذاتا وصفاتا. لو أثبت علو الذات لكان تفسيرا للمعنى، إنما أثبت لفظا، بس أثبت لفظا فقط. ها؟ لكن لو قلت فوق، فوق، وأن الله عز وجل فوق بذاته، يبقى هذا تفسير الاستواء وليس تفويض الاستواء. نعم.
قال: كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، وقال عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات وكل ما على فهو سماء، وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أنه ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أنه يملأهن جميعا. قال: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا
دعوا. انتبه بقى، شوف ده كلام الأشعاري، كل ده ليس شرحا للمعنى. شوف يقول: انتبه، لا تفهم في السماوات أنه يكون في داخلها، لا، وإنما ذكر العرش ونوع العرش. يبقى إذن السماوات التي فوقها العرش، ثم هو فوق العرش. طيب والدليل؟ وهذا ما ينكر الأشعار أيضا، والدليل عملي، ولهذا نرى المسلمين.
قال: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق السماوات.
شوف سبحان الله، رأينا المسلمين يرفعون أيديهم إلى إيه؟ إلى السماء. يبقى حيث إشارة إلى مين؟ إلى الرب بذاته وصفاته، يرفعون أيديهم إلى السماء. طب والنبي ما رفع إصبعه إلى السماء يا إخوان؟ اللهم بلغت، اللهم فشهد، النبي ما فعل هذا؟ طب عندهم يردون عن هذا بأن المسلمين يرفعون أيديهم إلى السماء لأنها قبلة الدعاء، وليس أن الله في السماء، قبلة الدعاء وليس أن الله فين؟ في السماء. طب الأشعاري بيقول هذا؟ الأشعاري بيستدل على أنها قبلة، الأشعاري بيستدل على علو الله على عرشه، فيراد في السماوات أي على العرش بذاته، والدليل أن المسلمين يرفعون أيديهم إلى السماء، هذا كلام الأشعاري. ها؟
قال: فلولا أن الله على العرش
لم فلولا أن الله على العرش بذاته
لم يرفعوا أيديهم نحو العرش.
يبقى شوف، فلولا أن الله على العرش، مش فلولا أن السماء قبلة الدعاء ما رفعوا. إذا كان يا عوني الله عز وجل، النبي قال: أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. يبقى أقرب موضع الدعاء وأنت يا إخوان ساجد. طيب وأنت ساجد تكون متجها إلى السماء ولا عكس؟ يبقى أقرب ما تكون من ربك وأنت غير متجه إلى قبلة الدعاء. نعم.
وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية:
إن استوى معنى استولى،
إن معنى استوى استولى وملك وقهر، وأنه تعالى في كل مكان، وجحدوا أن يكون على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما قالوا كان لفرق بين العرش وبين الأرض السابعة، لأنه قادر على كل شيء، فالله قادر عليها وعلى الحشوش. وكذا لو كان مستوى على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستوى على الأشياء كلها، ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوى على الأخلية والحشوش، فبطل أن يكون الاستواء الاستيلاء.
انتبهوا أخواني بارك الله فيكم، الأشعاري هنا أبطل إيه؟ أبطل الكلام في معنى الاستواء بعموم، وقال لا ينبغي نتكلم في المعنى بل نفوضه، ولا أبطل في الاستواء في معناه المعنى الباطل، أبطل المعنى الباطل الذي عليه ماذا؟ المعتزلة، وهو أنهم أرجعوها إلى القدرة ونثبتهم مع استولى، فرد ذلك وأثبت أن الاستواء معنى علو الله عز وجل على عرشه، علو الله على العرش. يبقى هذا رد على العوني الذي يقول بأن ابن تيمية هو الذي تكلم في المعنى، هذا الأشعاري، وجئنا لك بأشعاري، ولا هتقول كتاب الإبانة منسوب؟ فلو قلت احنا ما في مشكلة لو تكلمنا في المعنى، ما في مشكلة. لكن على مذهب من؟ الأشاعرة. هذا يرد الأشعري، لأن الأشعري يقول استولى، لأن الأشعري يقول ليس رب على العرش مستوى، والأشعري يؤكد أن على العرش رب مستوى ترفع الأيدي إليه، فلولا أنه لم يكن في السماء على عرشه ما رفعت الأيدي إليه. كلام واضح. طيب هل السؤال بقى، هل هناك فرق بين كلام ابن تيمية وكلام أبي الحسن الأشعري اللي احنا سمعناه؟ لا فرق، لا فرق. يبقى العون افترى افتراء عظيم على ابن تيمية حينما قال بأن ابن تيمية هو من تكلم في المعنى وخرج عن مذهب أحمد، فمذهب أحمد التفويض فلا معنى، وابن تيمية حرف نصوص الصفات نمرها كما جاءت، ويقصد العون بلا معنى ولا كيف، فجاء ابن تيمية يقول بل لها معنى. لا، هذا الأشعري وليس ابن تيمية، هذا الأشعري وليس ابن تيمية. طيب ده الأشعري. نعم
شيخنا الذهبي نقل هذا الكلام بنصه في العلو للعلي الغفار تحت باب ذكر ما قاله الأئمة عند ظهور الجهم ومقالته.
طيب يبقى نجيب ماذا؟ كلام أحمد نفسه بقى رحمة الله عليه، شوف رد على جميع الزنادقة وكلام حول هذه الصفة، رد على الجميع والرد على الجهمية والزنادقة، كلام أحمد رحمة الله عليه وكلام الأئمة في كتب أهل السنة والجماعة. لكن هذا الرجل ملبس، هذا الرجل كتب هذا الكتاب كما قلنا لينصر مذهب الأشاعرة، بل إن السبيل الوحيد لتوحد المسلمين أن يكونوا على مذهبين، مذهب التفويض ومذهب التأويل، مذهب التفويض ومذهب ماذا؟ ومذهب التأويل، وحقيقة لا فرق بينهما. فإن أبيت إلا أن تقول هناك فرق بين المذهبين فإن هذا التفريق لا يقتضي تبديعا ولا تضليلا. أكمل. سادسا. نعم بعنوان تباتم، هذا الرجل عوني له على موقع يقربه في كتاب الإبانة، هو ما قال هذا منسوب، إنما قال إيه؟ كتاب الإبانة على مذهب التفويض وليس رجوعا عن مذهب ماذا؟ عن مذهب اللي هو الطور الثاني، بل هو على التفويض الذي عند الأشاعرة. ده كلامه للقرئ الآن. أعطيه اقرأ الكلمتين دول عشان الإخوة التابع اللي بالتابع تسمع. قال ها.
قال ويظن كثير من السلفيين أن كتاب الإبانة لأبي الحسن
الأشعري على موقعه
على صفحته
صفحته ها.
ويظن كثير من السلفيين أن كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري رجوعا من أبي الحسن من طوره الثاني الأشعري إلى طوره الثالث السلفي، وهذا غير صحيح، فالإبانة للأشعري ما زالت على منهج الأشعرية، وإثبات الصفات الذي ورد فيها لا يخرج عن تفويض الأشعرية.
جميل. يعني هنا بيثبت ان كتاب الإبانة على مذهب ايه؟ تفويض الأشعر، وان ما رجع عن، وهذا لا يخرج عن تفويض الأشعر. طب جيد يا عوني، عوني، الأشعر يثبتون علوا للرب عز وجل ذات وصفات؟ الجواب قطعا لا، يثبتون علو وصفات لا علو وذات. طيب ونص كلام الأشعري في الإبانة؟ اسمع يا عون، أعيد اللي انت قرأت في الأخير يا علاء.
قال ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا.
تبقى فلولا أن الله جل وعلا على العرش، ولا لولا أن صفات الله على العرش؟ يا عون يا كذاب يا مفتري، يا ملبس يا مدلس. هذا كلام الأشعري. أنت بتقول على مذهب الأشعرة؟ طيب هل توقيع من الأشعرة أن هذا مذهبهم؟ هل توقيع من الأشعرة أن هذا مذهبهم؟ شوف يا أخواني الأشعري ماذا يقول. أعد اللي أنت قلت الآن نصا.
ورأينا المسلمين جميعا.
ورأينا المسلمين جميعا. ها؟
يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء.
نعم.
لأن الله.
لأن التعليل. لأن الله.
لأن الله تعالى مستوى على العرش.
ها؟
الذي هو فوق السماوات.
ها؟
فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش.
أتحدك يا عوني تأتي بالكلام هذا من أشعاري. هات يا عوني واسأل أشعرة على وجه الأرض لماذا ترفعون أيديكم إلى السماء؟ سوف يجيبونك لأنها قبلة الدعاء، وليس كما يقول الأشعاري لأن الله فوق السماوات فوق العرش لهذا يرفعون أيديهم، كما رفع ذلك نبيك يا عوني في الحديث الصحيح اللهم بلغت ورفع إصبعه إلى السماء اللهم فاشهد. نعم. ثم قال
كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض.
كما لا يرفعونها.
كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض.
أي نعم. ثم إن الأشعري قبل ذلك استدل بالآية يا همان بن صرح فلولا أن هذا نفس
فلولا أن الله
لا عز في الاستدلال بالآية يا همان بن صرح
وقال
ردا على موسى الذي أخبر أن الله في السماء، لهذا قال ابن صرح لعلي أطلع إلى إلي موسى، ولو كان موسى أخبر بأن الله في السماء بالصفات ما احتاج إلى بناء صرح.
وقال تعالى
ها؟
حاكيا عن فرعون لعنه الله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى.
هذا أين هذا من مذهب التفويض يا عوني يا كذاب؟ وأنا آسف يا عوني حينما أقول لك كذاب مرة أو مرتين فإنك تحتاج أن يقال لك مئة ومئتان، فإن أعظم الكذب الكذب على السلف الصالح، فمعذرة يا عوني أنني أقول لك بأنك كذاب مرة أو مرتين أو بعض المرات، هذا كذب على السلف، وهذا يدل على أنك ضحي، على أنك ضعيف، على أنك لست برجل عند المواجهة، وأنك تستغل حقد الأشاعرة على ابن تيمية في هذا، وأنك تشتري مودتهم، وأنك تعلم أن كلامك هذا لا يروج على أدنى سلفي، لكنك لم تصنفه للسلفيين إنما صنفته للأشعاريين. هذا الكتاب يا عوني كلامك هذا ليس مصنفا للسلفيين، فإنك تعلم أن السلفيين سيدسونه بالأقدام، لكن هو مصنف لإرضاء الأشعاريين. نعم.
كذب موسى عليه السلام في قوله
إلى غير ذلك بقى. ده احنا بس في الاستواء الذي هو نص تصنيفه في كتابه، هذا الاستواء. هات نقل في الاستواء عن السلف كتاب أحمد والدريم وغيره، لأنه بيعتبر إن أول من قال بالمعنى الذي يخالف تفويض الأشاعرة كإمام هو ابن تيمية. يا الله يا الله، لقد رميت بنفسك في مهالك والله. أكمل.
قال
سادسا خرج الكتاب
مجاهد استوى على العرش أي على العرش. قال أبو العالية استوى أي ارتفع.
نعم. قال مجاهد استوى على العرش يعني
على
وارتفع، يبقى تكلم في المعنى ولا ابن تيمية يتكلم في المعنى؟ ها؟ ولا تقول علو صفات لعلو ذات؟ مجانين كانوا هم. الكلام يبقى فرق بين النفس والحرف، والعلو يبقى فرق بين الذات والصفة. مجانين هؤلاء، مجانين هؤلاء يتكلمون بهذا؟ خلاص على يعني على ربنا بذاته وصفاته، وكان يكفي في هذا الرحمن العرش السوى. هم فسروا ما في القرآن، ما زادوا. ده معنى ده قول مجاهد. هات قول
على العرش. وقال أبو العالية استوى أي ارتفع،
أي استوى ارتفع
في البخاري في باب وكان عرشه على الماء.
هذا تبويب البخاري. واقرأ فقط يا عوني، فقط المطلوب منك أن تقرأ تبويبات البخاري في كتاب التوحيد فقط لترى هل البخاري كان ينقل عن سلف المعاني ولا كان ينقع السلف في التفويض فقط تبوبات البخاري؟ يا عوني يا عوني هات البخاري وشح تبوباته فقط، إلا أن يكون البخاري تيمي المذهب ويكون البخاري بخاريين، بخاري قبل وبخاري بعد ابن تيمية، أو يكون ابن تيمية مات سنة 100 قبل أن يولد البخاري وتأثر بالبخاري. تبويبات البخاري تكفي، تبويبات البخاري تكفي في ذكر المعاني للصفات عن السلف الصالح. شوف هذا الرجل رمى بنفسه فين، لكن كما قلت لكم ليس هذا للسلفيين ولا لعموم المسلمين، هذا لمن؟ لإرضاء الأشعريين فقط. ها نحن، ها أنا قد جئتكم بجائزة كبرى عجزتم عنها على مر السنين. آه لو دخلت يا دخلتم يا أدعي السلفية إلى السياسة والديمقراطية لصارت المنهج الرباني الذي عليه الأنبياء والمرسلون. آه لو دخلتم إلى باب الصفات، آه لو دخلتم إلى أي باب بلا منهج سلفي حينما تنتكسون، آه لو دخلتم لكنتم أشر الناس وأشر الخلق في الدفاع عن أهل الباطل. إيه والله، إيه والله يا أخواني، إيه والله. شوف ما زلت يا ديمقراطية منبوذة مطروحة لا قدر لك ولا قيمة، لونك بالنجاسة، طعمك بالنجاسة، رائحتك بالنجاسة، ليس فيك أو ما غلب على لوني أو طعمي أو ريحي، بل الثلاثة نجاسة، رائحة نجاسة، لون نجاسة، طعم نجاسة. ما زلت يا ديمقراطية على هذا حتى ركب مطيتك أدعي السلفية فصرت رضي الله عنك، صرت من صالح المفاسد، صرت من فقه الواقع، صرت خلاف مذهب أهل الظاهر، صرت خلاف مذهب الذين يفقون ولا يفهمون ولا يعلمون ولا يتذكرون ولا يتفكرون، صرت المذهب الذي نعيد به منهج الأنبياء. وصارت وكانت المظاهرات فتن، فتنا، وكانت المظاهرات إحنا ومحنا، فلما خرج السلفيون صارت أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. ما زالت الأشاعرة منبوذين يتكلمون بما يخالف صحيح المعقول وصحيح المنقول، حتى جئت يا عوني، حتى جئت يا من تنتسب عن السلف، فجعلت مذهب التفويض عند الأشعرة هو مذهب سلف الأمة، مع أن عجز الرجل وجهله يرد عليه تأويله، لأنه يقول بأنه لا فرق بين مذهب التفويض والتأويل، وإن أبيت إلا أن تضع فرقا بين التفويض والتأويل فإن هذا من باب الاجتهاد الذي لا يقتضي ماذا؟ التبديع. طب يا عوني، الخلاف بين مذهب التفويض لا معنى وبين مذهب التأويل معنى، اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع؟ الذي لا يبدع فيه الشخص يا مجاهد خلاص هيبقى إما اختلاف تنوع إما اختلاف، ده العي أدلة، فكيف لا يقتضي؟ المفوضة يضللون المؤول، ليه؟ لأن المفوضة يقول لا معنى ويأتي المؤول يقول في معنى، يبقى هذا اقتضي التضليل. والمؤولة عكسوا منهج المفوضة لا معنى فقالوا بل معنى لائق بالله وهو كيت وكيت، فالاختلاف بينهما تضاد، واختلاف التضاد يوجب العداء في العقيدة والمنهج. أما إذا كان في مسائل اقتدي لدل عليه أدلة وبكل قال أئمة فلا تقتدي ذلك، لكن لا معنى، معنى كيف يقبل هذا المذهب ذاك؟ نعم. ثم قال
إلا لكائف ينقل عن الصحابة الاستواء،
ما اتكلم في الميكروفون ما تتكلمش بيني وبينك، احنا مش بنتكلم في أسرار، ألا قول على الميكروفون خلي الناس تسمع.
قال اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: سياق ما روي في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن الله على عرشه في السماء، وقوله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال وهو القاهر فوق
عباده. أصار عن السلف.
قال فدلت هذه الآيات أنه تعالى في السماء وعلمه بكل مكان في أرضه وسمائه، وروي ذلك
تفريقه بين ما يقال على العرش بصفاته ولا العرش بذاته وصفاته. يبقى هو فين؟ في السماء. تبع علمه فين؟ في كل مكان، مش علم منفصل عن ذاته. يبقى أثبت أن الذي في السماء الله ذاتا وصفات.
قال وروى ذلك من الصحابة عن عمر وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة، ومن التابعين ربيعة بن أبي عبد الرحمن وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان، وبه قال من الفقهاء مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل، وساق بسنده قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي قال حدثنا يحيى بن أبي
ساق بسنده سندي خاص جيب الأخر واحد
ذكر أسانيد كثيرة. قال ثم قال وساق بسندي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا واشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض.
شفت أبو بات البخاري كلام أحمد ولا ما في كتاب اسمه رضع جميع أحمد؟ ما في كتاب اسمه رضع جميع؟ في معكوا أجهزة ومعكوا هذه ها أعطيها
كلام الإمام أحمد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد عرف أهل العلم أنه فوق السماوات السبع الكرسي والعرش واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة لم يسميها
كلام
وغير غير الاستواء وغير هذا. شوف هذا كلام أحمد في المعاني
تتم الكلام اللي لك ها. بعد أن ذكر الأحاديث قال قول ابن مسعود وساق بسنده
غير اللكائي
نعم
غير
أقوال نعم. ينقل الأقوال
أحمد. أحمد شوف أقوال أحمد الأئمة
الإمام أحمد في رضع الجهمية قال رحمه الله تعالى في رضع الجهمية وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذبون على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان فقل أليس الله كان ولا شيء فيقول نعم فقل له حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خاليا من نفسه فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا كفرا أيضا حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش قضل رضيء وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم راجعا قوله كله أجمع وهو قول أهل السنة.
كلام أحمد
طبعا مش ده
المطلوب. قال أحمد رحمه الله تعالى قال باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش فقلنا لما أنكرتم أن يكون الله على العرش وقد قال تعالى الرحمن على العرش استوى.
هذا كلام من؟
كلام أحمد في الرد على الجهمية
أيوه قال بيان
ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش فقلنا لما أنكرتم أن يكون الله على العرش وقد قال تعالى الرحمن على العرش استوى وقال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فقالوا هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش فهو على العرش وفي السماء وفي الأرض وفي كل مكان ولا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان وتلوا آية من القرآن وهو الله في السماوات وفي الأرض وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المعنى بإيضاح في سورة الأعراف. قال الرد على الجهمية في زعمهم أن الله تعالى في كل مكان فقلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء فقالوا أي مكان فقلنا أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من عظمة الرب شيء. إلى أن قال وقد أخبر أنه في السماء فقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا وقال إليه يصعد الكلم الطيب وقال إني متوفيك وذكر آيات كثيرة ثم ذكر بعدها قال إثبات ذم صفة السفل وأنها منفية عن الله.
نعم وسائر صفات نعم نعم
نعم، كل هذه الطبقات معنا في كلام الشيخ حافظ، ذكر عليه بس أن يراجع وما ذكره طبقات. لما جاء في مسألة العلو، علو الله عز وجل ذكر طبقات الأئمة، طبقات الأئمة وتوالي الأئمة على إثبات ذلك. فالذي يعنيني يا أخواني بارك الله فيكم حتى لا نطيل، هذا كلام أحمد وكلام أئمة، رد على بهتان هذا الرجل. وصراحة أنا أطلت نفسي في هذا، لا لاستحقاق الرجل الرد، لكن لاستحقاقكم النصح، ليس الاستحقاق حتى من عون الرد، لاستحقاقكم النصح. لا نريد أن يكون حاتم آخر وثالث ورابع، وكله بدين، وكله بتصنيف، وكله بالدليل، وكله بالنقلات عن عشرات الأئمة. شوف، هذا هو. هيبقى حاتم عون آخر، يبقى برهامي آخر، يبقى عبد المقصود آخر، هيبقى حسن آخر، يبقى عدوي آخر، هيبقى كل هذا آخر. فانتبهوا بارك الله فيكم. مثل أبو بكر، إذا بكر مجد السلف الآخر، سلفي وإن رغمت أنوف، غصب عنك رغمت أنوف، عند حصانة يدافع عن سيد قطب في وحدة الوجود، يدافع عن سيد قطب في خلق القرآن، عند حصانة. لكن إن جاء واحد يشم، لو قال سيد قطب رحمه الله أقسم بالله لقمت تقولون يا شيخ، الشيخ ابن باز وكذا، ولا بيقول سيد قطب رحمه الله، إن شاء الله عليك تستنكر على أخيك إن يقول رحمه الله، ما شاء الله، ما تحس سيد قطب رحمه الله، تقف عند سلفياتك، لكن ما تقف عند بكر أبو زيد في الدفاع عن كل هذه الكفريات التي يقررها سيد قطب. حاوي الضلال، جهم العصر ابن صفوان، لكن لما يدافع عنه بكر أبو زيد السلفي، يبقى يستوجب هذا إيه؟ أن تتغير المعالم والمعاني والقواعد. لإيه؟ لقاعدة متهافتة فلان لم يبدع بالطلع عليه. وهذه قبل ما تدخل إلى ابتدائي سلفية بتجدها راجع منهج الحضانة واحد، قبل الحضانة اثنين، هتجد أن كل يؤخذ من قوله ويرد، حتى ولو كان مطلع، إذا كان هو نفسه يؤخذ من قول فكيف لو طلع هو؟ بس فقط دي، فقط هذه تسقط القواعد السلفية. العلم بالبدعة والدفاع عن المبتدع والتسليك والطعن في أهل السنة ووجوب طبع كتاباته، طبع كتبه، ووجوب التراحم، كل هذا يزول. أصل العالم اطلع ولم يبد، النبي اطلع من أول أبو بكر اطلع وحكم، صار الحكم للأمة أن يوافق أو يخالف، جعلناها محكما. إذن امشي مع كل واحد اطلع، كل واحد ببلدية أدرى، كل واحد ببلدية أعلم. لا، أصل سلفياتك ما شاء الله، أصل العلم مش خلف، أنت بتخالف العلم. إذا كان بكر خلف كل العلم، أبو الشيخ عالم، طب ما الشيخ عالم بكثير من الأمور وحكم فيها وأنت بتخالف، ما الشيخ عالم وأنت تخالف هذا؟ الشيخ عالم، الشيخ العالم ده قال ما يوافق العلم، قال ما يوافق العلم ولا ما يخالفه، كلامه يدل على الدليل ولا ما يخالفه. يبقى لا نريد حاتم آخر، ولا نريد برهامي آخر، ولا نريد، كل ده لسان سلفي، بس هذا لسان سلفي. يعني حاتم الآن بيقرأ دي التقريرات، نشأت عليها حاتم؟ لا. تعلمتها حاتم؟ لا. يعني شوف، مخالفة صريح المنقول عن أشعري، وصريح المنقول عن مذهب الأشعري الأشعرية، وصريح المنقول عن ابن تيمية. تخيل كيف تعرف أشر الزوجة اللي انت بتتمناه لكنها وظفت النعمة في غيره. أي واحد فيكم بيتمنى الزوجة اللبقة؟ الزوجة تبص، أنا تقول له أنت عايز تشرب، أيوه، طيب روح عايز تفتح الباب، حاضر. يا سلام، إيه ده؟ الزوجة بتفقد مواضع الإيه؟ الأنفع. كله يتمنى الزوجة اللبيبة، الزوجة الزوجة الذكية، الزوجة اللسنة، الزوج كله بيتمنى. المشكلة بقى إن كل ده يستعمل في حربك، هيبقى شر الصفات فيها هي الصفة دي. ليه؟ لأنها لم تفعل في الهداية، لم تفعل في إرضاء زوجها. الزوجة الطيبة الخام حلوة والله وجميلة، بس ما بتشبعش قوي يعني. يعني أيوة حاضر، هاتي ماشي حاضر،
انا عايز اعمل كذا، والله اللي انت شايفه. طيب ايه رايك؟ لا والله ما اعرفش، بشوف. هو زوجه مريحه صراحه، هي مريحه قوي، هي مريحه. يعني عندك حاجه كده كويسه، لا بتش ولا بتنش، بس بتشبع. نيجي التانية، ما شاء الله ما شاء الله، ايه العقل ده؟ ايه اللي شوف قبل ما تقول الكلمه عندك تمام، لكنها سخرت ايه، تيجي تتكلم معاها ما تسلكش. ليه؟ عندها، شوف عندها الظهر والمؤول والنسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، عندها كل حاجه. يا الله لو كان هذا على الهدايه، يا الله لو كانت على الاستقامه، كان نعم الزوج. فانت بتقول بقى، اقول الاحسن تبقى زي بس وخلاص، احسن لي من دي. لكن بقى الزوجه، اما ترزق بالزوجه اللبيبه العاقله التي تسخب جميع الامكانيات هذه في الطاعه، في الاعتذار لزوجها، مش في رد اعتذار زوجها. انا عارف ان كذا كذا، لكن ممكن كذا كذا، وانا والله اخطات، وانا والله مش عارف ايه. يبقى هذا هو المتعه، المتعه ان الامكانيات تفعل في الطاعه، المتعه. فحاتم الحوني بالعقليه ديت، يا سلام لو استعملها في اظهار الحق. بص ياسر برهامي عنده امكانيات، عنده امكانيات، لكن تلاعب بها على الناس والبشريه. عنده امكانيات. النهارده بينكر على الحماس ايه؟ ان كذا، وان شعب عاري وبالصدر. في ليبيا، ثوره ليبيا، كان ياسر ابراهيم بيقول ايه؟ والله على وجه الايه والاعجاز، على وجه الايه والكرامه، والله اخبرنا الاخوه في ليبيا، كان لسه لحيته سوده شويه ايام ليبيا بقى، والله اخبرنا الاخوه ان يدخل عليهم الرجل، شوف بالرشاشات كده يدخل عليهم الناس، وهم يستقبلونهم بصدور عاريه اللي يموت، حتى ان كان الناس تبقى شوف تستقبل بالصدور وتجري ورا اللي بيضرب، حتى ان يمد قدامه ويعدي الجثه ويعدي لغايه ما يمسكوا السلاح او يرميه. شوف الكرامه، شوف الناس، لغايه ما سقط. ثم حصل ماذا؟ ثم سقط الطاغيه. اول احداث حماس كان يقول ايه؟ كان يقول ايه؟ يقولون يقتل. طب عادي يقتل، يقتل اصلا، هو مقتول. لكتب الذين، ها، لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجع، هو مقتول مقتول. ثم اليوم اوقف يا حماس، من اجل ماذا؟ المقتول. طب ما هو المقتول مقتول، ايه اللي اتغير؟ فعل. محمد عبد المقصود عنده ذكاء، عنده عقلي، لو فعل في السنه. ابو الحويني، الحويني عنده ذكاء وعنده عرض. كل هؤلاء المؤثرين يا اخوان عندهم ذكاء وعندهم عرض، لكن فعل في ايه؟ في غير الطاعه، في غير الطاعه. من هنا انا اقول لك، شوف الهدايه عزيزه. اقول لك على مثال بمناسبه المشايخ، اقول لك على مثال بمناسبه المشايخ. انتم ماذا تقولون في حسن البنا عبد الوهاب؟ منحرف ولا مستقيم ولا رسلاني معاهم ينصرهم، متلاعب بيه، كل اللي عاوز حاجه يجيب ويكتب ورقه ويقوله اقراه، ده اسمه ايه؟ ده اضر سلفيه واضر. وحذرنا. طب ايه رايك ان من اعظم الناس الذين اثنوا عليه ربيع بن هادي؟ لما بكلم بعض الناس تعرف قال لي ايه؟ عشان اعرفه يدعى، والله العظيم انا ناصح لك، قال لي لن نخالف كلام علمائنا الذين ماتوا. طب انا كلام، انت كلامك صح، واقول لك على حاجه، احنا بنؤيدك، لكن لن نخالف كلام علمائنا الذين ماتوا. سؤال، اهو السلفي لان اعظم كلام العلماء، ولا انا السلفي لاني اعظم كلام العلماء الذين هم ماذا؟ وضعوا ضوابطهم. شوف لما يقر معي بأنه أضر، ولكن لن أخالف كلامه. كل هذا؟ يعني إلى هذا حد؟ طب هل قاعدة سلفية تقول يجوز مخالفة العالم الذي مات؟ تعرف الدليل إيه؟ إن الشيخ ربيع كان بيخالطه. الشيخ ربيع كان معه. الشيخ ربيع. ومع ذلك أنت مقولتك فيه مش هي المقولة دي. فالله المستعان يا إخواني. الله المستعان. نعم. حاتم العون إيه؟
تتم.
أيوه. له تأويل؟ طب قول يا الله. يعني بأول فوق عرشه بذاته بإيه؟ ها؟
قال حاتم العوني هذه عبارة أبي زود أبي زيد ابن أبي زيد بكملها. ومن ضمنها العبارة التي وقع في فهمها الاختلاف وكثر حولها النقاش.
يبقى يجيب بقى على العرش احتوى على الملك احتوى. هتلاقي على احتوى عشان يدخل من خلال. يبقى يبقى الرحلان من بعيد. تمام. قال ايه؟
وهي قوله انه فوق عرشه المجيد بذاته.
أي.
فمن مصوبين لها على انها تدل على اثبات معنى للاستواء. أي. لانه قال وانه فوق عرشه المجيد بذاته.
كمان ده هو بيتكلم فيه دليل على اثبات معنى الاستواء. عشان كده قلت لكم من كلام الاشعري دليل قطع على اثبات معنى الاستواء. فكيف يكون هذا مذهب الاشعري اللي هو مذهب التفويض؟ وهو قال الفوقية. وهو قال رد على فرعون في كذا. وهو اللي قال هذا الكلام ده إثبات معنى ورد المعنى الباطل عند المعتزلة هو الاستيلاء. طيب قال هنا ها.
قال فبين مصوبين لها على أنها تدل على إثبات معنى للاستواء لأنه قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته على العرش استوى وعلى الملك احتوى. وهؤلاء هم مقلدة ابن تيمية. ومن مصوبين على
طب إذا كان ما بزيد أصلا ده قبل ابن تيمية بقرون ها.
قال ومن مصوب على أنها لم تخرج عن تفويض المعنى لأنه لم يفسر فوق واستوى وهما لفظان واردان في الأدلة. وأما لفظة بذاته
لم يفسر فوق فنحمله على فوقية المكانة ها. ولم يفسر
قال لأنه لم يفسر فوق واستوى فهما لفظان واردان في الأدلة.
تمام. وإحنا لا نعترض على استوى. قل استوى لكن ما تقول معناه على. طيب ها.
وأما لفظته بذاته فالمقصود بها بيان أن كمال الصفات الإلهية كمال ذاتي أزلي.
يا الله أتحداك لو جابها أشعاري. أتحداك لو جابها أشعاري خالص مولود في الأشعارة أول ما شرب وأخذ اللبن لما ولد وضعوا الثدي الأشعارة يقول الكلمة دي. شوف أخوان تأويل قال أعدي على
فالمقصود بها بيان أن كمال الصفات الإلهية كمال ذاتي أزلي ليس حديثا ولا مكتسبا.
كمال ذاتي أزلي يبقى بذاته يبقى كمال الصفات. احنا عايزين نقول ان هو عالم بذاته عالم بصفاته. طب عالم بصفاته كيف وهم قالوا بذاته؟ دليل على أن كمال ها
كمال الصفات الإلهية كمال ذاتي أزلي
ذاتي أزلي وليس أن الله بذاتي على عرشه. طب بالله عليك تأتي بأكثر من بذاتي ليه؟ أكمل.
ليس حديثا ولا مكتسبا من غيره عز وجل أو غير ذلك من المعاني الصحيحة التي سيأتي ذكرها في تقريرات العلماء ممن شرحوا كلام ابن أبي زيد. وبالمخطئ للعبارة لأنها توهم إثبات الجهة بخلاف معتقد ابن أبي زيد نفسه. فعندهم أن العبارة ليست محكمة وظاهرها يوهم إثبات الجهة. ومن مخطئ لأن
طب هو في إشكالية في إثبات الجهة العلو في إشكالية نعم.
قال ومن مخطئ لأن العبارة أضافت ما لم يرد في النص فقط وهو لفظ بذاته وإضافة الفوقية
نعم
على العرش.
الله قدر رحمن عرش استوى ما قال بذات نعم.
وإضافة الفوقية على العرش. والسمع إنما ورد باستوى على العرش ولم يرد بفوق العرش. وإلا فالعبارة عندهم صحيحة.
طب يخافون ربهم من فوقه نعم.
وإلا فالعبارة عندهم صحيحة المراد من قائلها ولا تخرج عن تفويض المعنى لأن منهج تفويض المعنى يوجب الاكتفاء باللفظ الوارد في أدلة السمع دون زيادة عليه. وأدلة السمع لم تقل استوى بذاته ولا أنه تعالى فوق عرشه بذاته. وبذلك تعلم أن محاولة سحب ابن أبي زيد إلى اعتقاد ابن تيمية محاولة غير موفقة لأن
يا الله اللي هو إيه اللي هو ذكر المعنى يعني سبحان الله طب ومحاولة سحب مجاهد ومحاولة سحب أبي العالية ومحاولة سحب السلف كلهم ومحاولة سحب الرسول لما أشار إلى السماء ومحاولة سحب القرآن يخفض من فوقهم إليه يصعد تعرج الملائكة وروح إليه معراج النبي كان فين؟ طب حديث البراء اللي كل المسلمين يحفظونه إذا كان العبد في قطاع الدنيا وكذا حتى ترتفع الروح إليه هذا يعني شوف أنت في زمان تحتاج إلى إثبات علو الله يا الله والقرآن كله والسنة كلها الصعوبة جاءت منين؟ من المخالف جاءت صعوبة من المخالف نعم
قال لأن عبارة ابن أبي زيد لا تدل عليها أصلا على الصحيح أو هي عبارة في الدلالة عليها ليست قاطعة في أقل تقدير بل هي محتملة ويخالف دلالتها من كلام ابن أبي زيد ما يجيب تأويلها ولا يمتنع عن فهمها على وجهها إلا بتوهمات ناتجة عن عدم فهم احتمالات دلالات العبارات مع ارتسام معنى واحد
المهم شوف سبحان الله ركاكة ولي الأعناق نصوص شاء من شاء وأبى من أبى نعم طيب أكمل
المزني
نعم
المزني
الإيه؟
المزني
نعم
في شرح السنة قال في العلو قال عال على عرشه في مجده بذاته وهو دان بعلمه من خلقه أحاط علمه بالأمور نعم. وأنفذ في خلقه سابق المقدور
نعم
تتمة كلامه في الكتاب
نعم 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 أكمل
تتمت كلامه ولا
تتمت
كلامه
لا في كلام كلامه أصلا ما هو صريح يعني اللي أنت هتفرح به هو طبعا عندنا صريح لكن أنت إيه اللي أنت فرحان به عندك يا أحمد ها؟ لا فرحان به هنا لا هو أول إذا كان هو أول بذات ها قول كده المزني أنت جايب المزني يعني
مش المزني كلامه هو تتمت كلامه
المزني خلاص كلامه كثير كم نقطة هو ذكرها يعني شوف هات كلام المزني الأول إذا كان هو حرف كلمة بذاته هون
15 نقطة وذكر بعد ذلك حوالي 3 صفحات بقى من كلامه يعني لو قلتم أن هذا
نعم اقرأ كلام هذا
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت
شوف يا أخواني حمل والله تركة شوف تركة وإحنا جايين اليوم يا أخواني نرد على العوني لا يا أخواني سهلة هذا بارك الله فيك متعلق بالبحث ومتعلق بهذا كيف ضل الأشاعرة نعم اللهم استعان
قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت اقرأ عليك وعليك انزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري الحديث متفق عليه
يبقى شوف هذا دليل السماع إني أحب أن أسمعه من غيري أسمع ماذا القرآن اقرأ علي القرآن قال اقرأ عليك وعليك انزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري يبقى دليل على السماع أن القرآن يسمع نعم
قال عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة فقال أما والله لو أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا رواه مسلم
تسمع قراءتي نعم
ولأبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها قالت أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال أين كنت قلت كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه حتى استمع له ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا إسناده جيد والأحاديث في هذا كثيرة قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى كذا بالأبصار إليه متعلقان بينظر أي إلى القرآن في المصحف وهو من أفضل العبادات وأجلها
يعني كما يسمع بالأذان كذا بالأبصار ده متعلق بينظر نعم
قال وروى أبو عبيد بإسناد فيه ضعف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة
يبقى النظر ده بيقوم مقام يعني اللي هو القراءة نعم
وقال ابن مسعود رضي الله عنه أديم الناظر في المصحف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل نشر المصحف فقرأ فيه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسر لهم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا رجع أحدكم
طبعا قول ابن مسعود أديم الناظر في المصحف يعني تلاوة وليس مجرد النظر. وبعض الناس يقول هل النظر في المصحف عبادة يعني بدون تلاوة عبادة أم لا؟ نقول العبادة التلاوة، العبادة الاستماع، العبادة كذا. أما مجرد النظر فقط من غير يعني تلاوة ولا تدبر، مجرد بس تفتح المصحف تنظر فيه وتغلقه، ليس فقط مثلا قد تنظر آية وتتدبر ما فيها المعاني، هذه عبادة التدبر نفسه. لكن النظر المجرد هل هو عبادة أم لا؟ الصحيح أنه ليس بعبادة، ولم يأتي دليل على أن النظر المجرد للمصحف عبادة أو للقرآن عبادة. مجرد لا تضيف إليه تدبر ولا تضيف إليه ماذا الرجل الذي لا يتكلم وينظر إلى المصحف. نقول نظر مجرد، تفتح المصحف تنظر ثم تغلقه. هل مجرد النظر في هذا عبادة؟ الجواب لا. وما ورد عن السلف في النظر فالمراد بالنظر للتلاوة، مثل ما قال ابن مسعود أديم النظر في المصحف يعني النظر تلاوة. وعن ابن عباس أنه كان إذا دخل نشر المصحف فقرأ فيه. نعم.
قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا رجع أحدكم من سوقه
فلينشر. عن بعض السلف يعني النظر أو كذا النظر للتلاوة، أما إذا كان بغير تلاوة حتى لو ورد عن البعض فإنه محجوج محجوج. نعم. يا عوض أنت ما انتبهت الكلام، ما انتبهت الكلام. هتقول تثبيت صار معنى منضاف إلى النظر، إحنا كلنا قلنا نظر مجرد مجرد لا تضيف له تلاوة، لا تضيف له التدبر، لا تضيف له مثلا تثبيت الحفظ في قلبك، لا هكذا لا، نقول نظر. لكن لو أنت نظرت إليه تثبت الحفظ صار عبادة، لأن تثبيت الحفظ عبادة. إحنا نتكلم عن النظر المجرد. نعم.
للبني شيخنا.
نعم.
قال في حديث النظر في المصحف عبادة، قال موضوع.
نعم. يقول النووي.
قال النووي القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب، لأنها تجمع القراءة والنظر في المصحف وهو عبادة أخرى، كذا قاله القاضي حسين وغيره من أصحابنا، ونص عليه جماعة من السلف، ولم أرى فيه خلافا، ولعلهم أرادوا بذلك في حق من يستوي خشوعه وحضور قلبه في الحالين.
ده الكلام إيه؟ في القراءة. قراءة نظر مش قراءة غيب، وليس النظر قراءة نظر. نعم.
نعم. فأما من يزيده خشوعا وحضور قلبه وتدبره في القرآن عن ظهر قلب فهي أفضل في حقه.
فهي
أفضل في حقه.
أي نعم. هذا التفريق بين القراءة بالنظر والقراءة غيبة. فنقول الأفضل لك إيمانا وتقوى. بعض الناس قد يجمع قلبه وهو بيقرأ فلا ينشغل بالقراءة مثلا غيبي فبيجمع قلبه فيكون هذا أدعى التدبر، وبعض الناس لا عنده لو قرأ غيبا يكون هذا أمكن. أنا ممن عندي ضعف في القراءة في المصحف، أنا ما يمكن أثبت صورة أو آية بالقراءة في المصحف خالص، أنا ضعيف جدا. لو قرأت الصفحة دي 100 مرة ما تثبت عندي، ما تثبت عندي إلا غيبا، ما تثبت عندي إلا غيبا. ولهذا يمكن من 30 سنة ما أمسك المصحف قراءة إلا إذا أشكل شيء أفتح بس، لكن أقرأ يعني هذا عندي لو قرأت الصفحة 100 مرة ما تثبت عندي، ما يثبت عندي إلا غيبة، وبالذات في الصلاة لو كان في الصلاة هذا أثبت ما يكون. طيب بعض الناس ما شاء الله أشوفه مثلا بين الركعات الطرح كذا يمسك المصحف ويعمل، أنا لو مسكت أصلا المصحف 20 مرة هذا ما ولا يسوي معي شيء أبدا. فالناس تختلف. طيب في ناس عند النظر لا بيثبت، في ناس ما يثبت إلا معها كذا، فدي أحوال. فأنت انظر الأفضل لك إيه، انظر أنت ما الأفضل لك، ما الذي تجد الخشوع فيه وتثبيت القرآن فيه. نعم.
ذكر أيضا ابن كثير في الحاشية.
نعم.
يذكر المعنى يعني ذكرتم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. وذهب كثير من السلف أن قراءة القرآن في المصحف أفضل من على ظهر قلب، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف، وكره أن يمضي على الرجل يومان ولا لا ينظر في مصحفه.
يعني لا يقرأ القرآن، ممكن أن يمضي عليك شهور ولا تنظر. ليه؟ أنت متقن ما شاء الله، تقرأ القرآن في حلك وترحالك وسفرك وأسفارك، كل شيء تقرأ فيه هذا. قال فهذه الأثار، ابن كثير يقول في الحاشية: فهذه الأثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لئلا يعطل المصحف، فلا يقرأ منه، ولعله قد يقع لبعض الحفظة نسيان فيستذكر منه، أو تحريف كلمات أو آية، أو تقديم أو تأخير، فالاستثبات أولى، والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال، كما قلنا دي مسألة أفضلية بحسب ماذا؟ الشخص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبالأيادي خطه يستر، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وقد كتبه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، وفي خلافة أبي بكر وعثمان، وإلى الآن يكتبه المسلمون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك. وقال أبو بكر رضي الله عنه معنى ذلك: في محضر الصحابة لم يقل أحد خلافه، ولو لم يكن الذي في المصحف كلام الله لم يحرم مسه على أحد.
صحيح يا أخواني، ولهذا احنا بنسأل أشعري: مس الحائض للمصحف ما حكمه عندكم؟ هذا ليس كلام الله، هذا عبارة، هذا بمعنى أخص مخلوق. أنا أسمع علي جمعة من أيام يقول كده: المصحف هذا محدث، محدث يعني مخلوق. طيب مس بقى الحائضة، طب مس الجنب، لا، طب انعقاد اليمين، طب من مزقه، كل هذا ينبغي لا يكون كفرا ولا كذا ولا كذا، لكنهم يقولون هو كفر بالنسبة للتمزيق، لأنه ماذا؟ ده دليل على الكفر وهو عدم التصديق. طيب ما حكم بقى مس الجنب؟ لا يمنع قطعا، لأن ده مخلوق أصلا، مش الغلاف والأوراق والحبر، لا لا، المخلوق الكلام الموجود، هذا الكلام الموجود هذا مخلوق لأنه عبارة عن كلام الله، إنما كلام الله صفة قائمة بذاته بذات، والمصحف ده ذاته ولا منفصل عن ذاته؟ منفصل أهو أهو، يبقى ده مخلوق. أما اللي في نفس الله في ذات الله هذا اللي غير مخلوق. هات كده شوف فتوى ولا حاجة لأي حد فيهم كده، حكم مس المصحف، حكم مس المصحف. حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وطبعا لا يمس القرآن إلا طاهر يعني إيه؟ يعني القرآن المكتوب، صح؟ المكتوب، تمسه لا يمسه إلا طاهر، يبقى دليل على أن القرآن المكتوب هذا كلام الله، ولهذا لا يمسه إلا إيه؟ إلا طاهر، لا يمسه إلا طاهر. طيب حتى يا أخواني من غير مس، لو سألنا الأشعاري يعني تحضرنا هذه الآية، طب القراءة للجنب إنه يقرأ ما هو عبارة عن كلام الله، إنه يقرأ مخلوقا، طب هل يصح أن يقرأ الجنب؟ إيه الإشكالية لو قرأه الجنب؟ لأنه بيقرأ القرآن المخلوق، صح يا اخواني ولا لا؟ اللي بيقرأ ده مخلوق، واللي بيمسه ده مخلوق، فهو نمنع من المس ليه؟ طب وهنمنع من القراءة للجنب ليه؟ هو مخلوق بيقرأ ماذا؟ كلاما مخلوقا، ليس الذي نقرأه كلام الله، وليس الذي نسمعه كلام الله. ولهذا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، ده القرآن، لكن ده عبارة عن القرآن، يبقى ما نستمعش. فكيف يقول في هذه الآيات؟ شوف كده تجد اللجنة اسمها الإفتاء هذه، شوف هذه فتوى في مس الجنوب ومس قال إيه نص هذا؟
قال سئل أحب أن أقرأ القرآن خلال فترة الحيض فهل يجوز بحائل؟ فأجاب يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن من خلال موبايل أو ما شابه ذلك.
بخلاف؟
من خلال الموبايل.
خلاف الموبايل ماشي.
من خلال الموبايل أو ما شابه ذلك، ولكن بشرط أن تكون القراءة بالعين لا باللسان، وإنما المحرم هو لمس المصحف تعظيما وتكريما له.
طيب إنما المحرم مس المصحف، يبقى هو بيمس تبليه محرم، بيرجعوا بقى لإيه؟ قرينة دليل على الاستهانة بكلام الله. لاحظوا يعني مش هيكون عنده دليل خاص بمس المصحف، لا يمس ده كلام الله، إنما يبقى هذا القرآن وإن كان عبارة عن كلام الله، هذا المصحف وإن كان عبارة عن كلام الله، ينبغي أن يعظم، ينبغي إيه؟ أن يعظم. فمن التعظيم، من التعظيم اللي هو بيعود إلى تعظيم كلام الله لو المعنى القائم بنفس وده عبارة عنه لازم تعظمه، لكن لو استهنت به يبقى هذا عائد إلى الاستهانة بالكلام الذي في نفس الله. ولهذا علي جمعة علل إيه؟ علل التحريم بإيه؟ ده تلف مع تعظيمه وكذا. طب إيه العلاقة وما المشكلة أنني لا أعظم هذا؟ إن ده له ارتباط بالمعنى القائم بالنفس، يبقى ده قرينة، يبقى ده دليل على أن القرآن الذي هو غير مخلوق ده اللي هو القائم بالنفس أنك لا تعظمه. يبقى هنا لا أمسه وأنا جنب، لا أمسه وأنا حائض حتى لا يتنافى مع تعظيم القرآن الذي هو معنى القائم بالنفس. هو أنت دلوقتي مثلا لما يجيك واحد نائب عن السلطان يبلغك حاجة، خلاص يعني خد يا ابني السلطان قال لك كذا كذا، اقرأ الورقة دي، الورقة دي ورقة السلطان، خلاص تقوم انت تعملها كده، يبقى انت كده ما بتعظمش السلطان مع ان دي ورقة، بس انت كده ما بتعظمش السلطان، خلاص. طيب جاء يبلغك، بس السلطان يبلغك انك لا تخرج من بيتك فعملت له كده، يبقى انت ايه كده اهنت السلطان. اهو نفس المسألة معينا، هو انا كده اهنت السلطان؟ هو انا اشارت ماله ومال السلطان خارج عن السلطان، بس دليل على استهانتك بالسلطان. عرفت يا اخواني منين جاء بقى؟ منين جاء؟ بس احنا عايزين نعرف الظلم الاول. زي التكفير، داس المصحف كافر، طب كافر ليه؟ هو مخلوق. هذا قرينة، هذا دليل على ماذا؟ على كفرك بهذا القرآن الذي هو معنى قائم من نفس، يبقى ليس لذاته بل لما يعود إلى القرآن الذي هو كلام الله عز وجل غير المخلوق اللي هو المعنى. زي ما مثلت لك كده بأمر السلطان بكتابة السلطان. نعم هيه. قال
ما حكم مس المصحف للحائض؟
ده لحد الجمعة برضه؟ أي دار الإفتاء. نعم
الجواب ما حكم مس المصحف للحائض؟ الجواب إذا كانت المرأة جنبا أو حائضا أو نفساء أو غير متطهرة منهما بعد انقطاعهما أو كانت محدثة حدثا أصغر يحرم عليها مس المصحف إلا لضرورة كأن تخاف حرقا أو غرقا. نعم يجوز أن تمس المصحف في حائل منفصل عنه ككيس وصندوق ونحوه.
عايزين الدليل، مذكور الدليل؟ لو الدليل بقى جاي لا يمس القرآن إلا طاهر دخلنا في القرآن، لو الدليل جاء في هذا حتى لا يمسه المطهور مثلا، وإن كان حتى لو استدلوا على التأويل فهو عبارة عما في القرآن. ها ها قال الأدلة الفتوى. ها
قال من المقرر شرعا أنه يحرم على المحدث حدثا أكبر مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، كما يحرم عليه تلاوة القرآن لما خرجه الإمام أحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. وأخرج الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء. قال مس الحائض المصحف وقراءتها للقرآن. الحائض والنفساء ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة قراءتهما القرآن، وذهب المالكية إلى أنه يجوز لأي منهما قراءة القرآن في حال استرسال الدم مطلقة خافت النسيان أم لا؟ فإذا انقطع الدم لم يجز لها القراءة حتى تغتسل إلا أن تخاف النسيان. قال العلامة الدوسقي في حاشيته على الشرح الكبير: وقوله وكذا بعد انقطاعه أي وكذا لا تمنع القراءة بعد انقطاعه، وقوله إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله فلا يجوز، حاصل كلامه أن المرأة إذا انقطع حيضها جاز لها القراءة إن لم تكن جنبا قبل الحيض، فإن كانت جنبا قبله فلا يجوز لها القراءة. وقد تبع الشارح في ذلك عبق أي عبد الباقي الزرقاني وجعله المذهب وهو ضعيف، والمعتمد ما قاله عبد الحق وهو أن الحائض إذا انقطع حيضها لا تقرأ حتى تغتسل جنبا كانت أو لا إلا أن تخاف النسيان، كما أن المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها كانت جنبا أو لا، خافت النسيان أو لا، كما صدر به ابن رشد في المقدمات وصوبه واقتصر عليه في التوضيح وابن فرحون وغير واحد، وقال حاء أي محمد الحطاب وهو الظاهر. وفيه أيضا عن ابن عرفة قال الباجي: قال أصحابنا تقرأ الحائض ولو بعد طهرها قبل غسلها، وظاهره كانت متلبسة بجنابة قبله أم لا. قال وأما مس انتهى يعني انتهى ثم قال هو وأما مسها المصحف فالجمهور على حرمته كذلك، والمالكية على جوازه لمن تتعلم القرآن أو تعلمه، وذلك حال التعلم أو التعليم سواء كان كاملا أو جزءا منه أو اللوح الذي كتب فيه القرآن. قال العلامة الدردري في الشرح الكبير: لا يمنع الحدث مس وحمل درهم أو دينار فيه قرآن، فيجوز مسه وحمله للمحدث ولو أكبر، ولا تفسير فيجوز ولو لجنب ولا
المهم هنا. طبعا سيوجه إليهم أكبر شبهة في هذا: ما المانع أن يمس الجنب القرآن والحائض القرآن؟ ما المانع من المس ومن التلاوة؟ وإنما الممسوس مخلوق، وإنما المقروء مخلوق، ولا دليل يمنع مس كلام المخلوق. هيكون الجواب عنهم عندهم قرين على دليل على قرين على دليل على ماذا؟ عدم تعظيم الكلام الذي هو معنى قائم النفس. لو تتبعون كلامهم ولو جاء تفسير هذا ستجدون هذا عينا، لأنه لا يسعهم الجواب إلا بهذا. القرآن هذا مخلوق، المكتوب مخلوق، والمقروء مخلوق، ما الإشكالية أن أقرأه محدثا؟ أنا حينما أقرأ كلام حافظ حكم الآن وأمس كتاب حافظ حكم الآن يلزم طهارة؟ ليه؟ مخلوق. طب لماذا إذن كلام الله لا يجوز مسه ولا تلاوته؟ ها؟ عندكم المصحف هذا لماذا لا يمس عند الأشاعرة وهو مخلوق؟ لا فرق. الفارق عندهم أن كلام حافظ حكمي هو كلامه وليس عبارة عن كلام، ده كلامه مخلوق، إنما المصحف عبارة عن كلام الله، فلأنه عبارة عن الكلام والاستهانة به أو عدم تعظيمه يعود على عدم تعظيم القرآن الذي المعنى قيم النفس، من هنا ماذا؟ من هنا لا يجوز أن تمس. يبقى قارين على دليل على، ولو أجابوا بجواب آخر خصموا، لو جواب بجواب آخر خصموا. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: ولو لم يكن الذي في المصحف كلام الله لم يحرم مسه على أحد، ولم يكن من شأنه أن
صحيح نعم
ولم يكن من شأنه أن لا يمسه إلا المطهرون، بل ولا كان يحرم توسده، ولذا أجاز الزنادقة ذلك حيث لم يؤمنوا أن فيه كتاب الله، وهذا من أسفل دركات الكفر قبحهم الله. قال رحمه الله تعالى: وكل ذي أي المذكورات من القلب وحافظته
حافظ، ودي إلزامات قوية. لو لم يكن الذي في المصحف كلام الله لم يحرم مسه على أحد، طيب بل ولا كان يحرم توسده، تضع وسادة، ولهذا أجاز الزنادقة ذلك حيث لم يؤمنوا أن فيه كتاب الله، وهذا من أسفل دركات الكفر قبحهم الله. نعم. لكن الأشاعرة يتلعبون، هو مخلوق وفي نفس الوقت لا يمسه الجنب. نعم. وكل ذي
بعض الإخوة يسأل الشيخنا يقول هل القراءة من الهاتف مثل القراءة من المصحف؟
ما لها يعني؟
يعني هل هذه كهذه قراءة من الهاتف تكون؟
لا واحد بيسأل ولا أنت بتكمل فتوى؟ لا, لا الهاتف لا يأخذ حكم المصحف بالنسبة لنا احنا. لا الهاتف لا يأخذ المصحف. يعني ايه؟ يعني لو مس الهاتف وفيه المصحف لا إشكال فيه. ليه؟ لأن هذا ليس له جرم, دي ليست أوراق مصحف ولا مصحف. ولهذا لو أغلقته لو أغلقته لما وجدت ورقة ولا آية مكتوب. إنما هذا يستدعى عبر برامج إدارة تقرأ. فلهذا يحمل الهاتف الجنوب والحائض ولو كان في القرآن ولا إشكال. لكن يقرأ دي مسألة بقى أخرى. يقرأ الجنوب ما يقرأ طيب والحائض اختلفوا في ذلك. لكن المس لا يمس القرآن إلا طاهر, أما القراءة أخف. ولهذا فلا يمس المحدث حدثا أصغر لكن يقرأه المحدث حدثا أصغر, لكن اختلفوا في قراءة المحدث حدثا أكبر. نعم.
من ناحية الأجر شيخنا؟
الأجر؟
نعم.
لا, لا فرق, لا فرق. نعم. ده مشكلة, ده يجلدوه, ده ازاي يقول حكاية, ده منهج الكلابية. بس دي الكلابية التي داخل الأشاعرة, كلابية التي داخل الأشاعرة, لأن هم الأشاعرة أيضا عندهم مذهب الكلابية. يعني هو نقول حكاية ما قال عبارة, يقول لك شوف كده اقرأ.
يفرق بين القرآن وبين الموجود في الأجهزة فيقول هو حكاية للقرآن الكريم
الموجود في المصحف.
نعم.
حكاية
في تسجيل صوتي.
هو علي جمعة الآن خرج عن مذهبه, لأن حكاية ده مذهب الكلابية, إنما عبارة ده مذهب الأشاعرة.
وشيخنا يقصد برامج القرآن التي على الموبايل
مالها؟
هذه حكاية للمصحف يقول ذلك. حكاية للمصحف, هذه البرامج حكاية للمصحف.
الفرق بين القرآن الموجود والقرآن الموجود في الهاتف يقول هذا حكاية عن القرآن
اللي هو في الهاتف يعني.
نعم.
يقول هذا حكاية للقرآن الكريم.
لا تختلف يا علاء كده. لا
أنا قلت كده
شو. تختلف جملة وتصريح, لكن أنت طرح ناقص. في فرق بين القرآن حكاية وبين القرآن الموجود في المحمول يحاكي المصحف. فرق. يبقى لا ننسب إليه القول بين القرآن حكاية. لا لا, حكاية لما في المصحف, لكن كل بيه بيقولوا حكاية عامة في نفس الله. واضح؟ فخلاص فراجع عن نسبة هذا. نعم.
قال الشيخ حافظ روح.
نعم. عدم الشروع. نعم. يعني تقصد ما بيقول بنقص الإيمان يعني؟ لا, عندهم تأويلات في النقص. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: وكل ذي المذكورات من القلب وحافظته وذاكرته واللسان وحركته والآذان وأسماعها والأبصار ونظرها والأيادي وكتابتها وأدوات الكتابة من أوراق وأقلام ومداد, كلها مخلوقة حقيقة حقيقه, ليس في ذلك توقف دون القرآن الذي هو كلام الله تعالى بارئ الخليقة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن
يعني
بخمسة أوجه.
كلام الشيخ حافظ: وكل ذي مخلوقة, اللي هي بيعود على إيه؟ على القلب نفسه واللسان والأذان والأبصار والأيادي. إنما المحفوظ المكتوب المسموع كذا كذا ده غير مخلوق, لكن القلب مخلوق, الأذان مخلوق, الأبصار مخلوقة, الأيادي مخلوقة. هذا معنى قولي وكل ذي, فتعود على الايه؟ على هذه الاعضاء دون كلام بارئ الخليقه. يبقى الايادي تكتب فالايادي مخلوقه والمكتوب غير مخلوق, الاذان تسمع فالاذان مخلوقه والمسموع غير مخلوق, الابصار تنظر والابصار مخلوقه والمنظور اليه غير مخلوق. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه، وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بأذن، ونظر ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق، والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة، والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق، والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق، والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة، والمكتوب غير مخلوق.
خلاص، عبارة أحمد دي جيدة، هي شرح لما ذكر الشيخ. يبقى العبارة تحفظ، تحفظ ذي العبارة: يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق، اللي هو القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلي كلام الله تعالى غير مخلوق.
نعم. ولهذا ابن البخاري وضع كتابة وجزء اللي هو ايه، جزء في خلق افعال العباد، جزء في خلق افعال العباد. اما القرآن المتلو ليس مخلوق، ولهذا كذب البخاري ما نسب اليه من لفظ بالقرآن مخلوق. نعم.
قال: جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق، تعالى الله عن ذلك، وتعالى عن أن تكون ذاته محلا للمخلوقات، بل هو الأول بأسمائه وصفاته قبل كل شيء، والآخر بأسمائه وصفاته بعد كل شيء. لم يسبق شيء من صفاته بالعدم، أو لم يسبق شيء من صفاته بالعدم، ولم يعقب بالفناء، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. قال رحمه الله تعالى: فالصوت من جهوري وخفي، والألحان من حسن وغيره صوت القاري، لكنما المتلو والمؤدى بذلك الصوت هو قول الباري جل وعلا.
فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. نعم.
قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن له لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن.
التغنى هذا فعل مين؟ العبد. نعم.
قال: وابن ماجة بإسناد جيد عن فضالة ابن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت.
لله أشد أذنا
إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القنية إلى قنيته.
وعن سعد إلى قينته. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا الرجل الحسن الصوت بالقرآن، القرآن غير مخلوق، طب حسن الصوت مخلوق لأنه منسوب إلى الشخص. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص
يريد أن يبين أن الأفعال التي هي من صفات المخلوق مخلوق، التغني، حسن الصوت، هذا يتبع مين؟ المخلوق. أما المقروء لا يتبع المخلوق، وهو القرآن صفة الباري، إنما حسن الصوت صفة القاري. نعم. وعن سعد بن وقاص
قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غنوا بالقرآن، ليس منا من لم يغني بالقرآن، وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا. رواه البغوي ولأبي داود نحوه. وله عن أبي،
يبقى هنا التغني هذا فعل العبد وصفة العبد. نعم.
قال: وله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وله وللنسائي وابن ماجة بإسناد جيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه الحديث. ولابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. ولأبي عبيد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب أصواتها، وإياكم ولحون أهل الفصق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم من بعد يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنواح، لا يجوز
والنوح
لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم.
يبقى لحون العرب أصواتها كل هذه مخلوق. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، ففي جميع هذه الأحاديث التصريح بإضافة الصوت والألحان والتغني إلى العبد لأنه عمله، والقرآن المؤدى بذلك الصوت هو كلام الله حقيقة، وكذلك المهارة بالقرآن والتتعتع فيه هو فعل العبد وسعيه لما في الصحيح.
خلاصة ما كان صفة للعبد فهو مخلوق، وما كان صفة للرب فهو غير مخلوق. طب والقرآن كلام الله، وهذا صفة لمين؟ للرب. نعم.
قال لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وهذا الفرق واضح ولله الحمد، وعليه أهل السنة والحديث كأحمد بن حنبل وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما رحمهم الله تعالى. ولو كان الصوت هو نفس المتلو المؤدى به كما يقوله أهل
الذي أخذ على البخاري في هذه المسألة، يأخذ على البخاري ما أشيع أنه يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، هذا الذي أخذ على البخاري. لكن البخاري تبرأ من هذا وقال من قال عني هذا فقد كذب علي. نعم. ووضع كتابه الماتع النافع الذي لا نظير له في مصنفات المسلمين فيما نعلم، وهو جزء في خلق أفعال العباد، هذا موسوعة. نعم.
قال ولو كان الصوت هو نفس المتلو المؤدى به كما يقوله أهل الاتحاد لكان كل من سمع القرآن من أي تال وبأي صوت كليم الرحمن، فلا مزية لموسى عليه السلام على غيره. اللهم لك الحمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى اللفظية جهمية وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. قال رحمه الله تعالى مسألة اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفرد.
هذه ختم بها هذا الباب المتعلق بالقرآن. نعم.
قال اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفروي وجماعة أئمة الحديث أن اللفظية جهمية، واللفظية هم من قال لفظي بالقرآن مخلوق. قال أئمة السنة رحمهم الله تعالى من قال لفظي بالقرآن غير من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع.
لماذا مبتدع وهو بيقول غير مخلوق؟ لماذا من قال لفظ القرآن غير مخلوق ومبتدع؟ لماذا؟ لأنه أحدث تعبيرا لم يقله السلف. طيب أيضا لماذا لا نقول هذا في من يقول الرحمن عرش بذاته؟ أيضا هذا محدث لم يقوله من قبل. ها؟ هذا تمام، هذا أتى بلفظ مفسر وواضح ليس بمجمل، ولأن هذا هو المذكور في القرآن، لكن ذكر معنى ما في القرآن للالتباس. لما وجد من يقول هو بصفاته على عرشه لا بذاته، فقال للسلام بل بذاته وصفاته، وكلامه ماذا غير خارج عن الرحمن العرش استوى، لأن الرحمن ذات موصوفة بالرحمة على العرش استوى. يبقى من الذي يقول بصفات دون ذاته هو اللي عليه الدليل. طيب إذن السلف ما زادوا شيئا فسروا. طيب لكن لفظي بالقرآن غير مخلوق، اللفظ هنا أولا ما تكلم السلف، ثانيا أن هذا مجمل. ماذا تريد بلفظي؟ تريد التلفظ ولا تريد الملفوظ؟ لكن ماذا تريد بذاته؟ تريد الله ولا غيره؟ لا، هذا الفارق. يبقى ليس كل لفظ محدث لم يتكلم به من سبق من تكلم به يكون مردودا إذا كان في معنى ما ورد عن السلف وفي معنى ما جاء في القرآن. ولهذا نقول العبارة دي بيقرها ماذا، وده الشرط اللي بعد ذلك، وهو أن يتكلم بها السلف، أن يتكلم بها علماء السنة. فمن الذي تكلم الرحمن على العرش بذاته؟ أهل السنة. طيب خرج عن كلام الأوائل الذين مقلوا بذاته؟ لا، فسروا وفسروا كلام الله، لأن السلف ما كانوا يحتاجون إلى كلمة بذاته. أنا الآن شرحت لكم الدرس اليوم بذاتي، أنتم محتاجون كلمة بذاتي؟ أليس شرحت الدرس بذاتي هو شرحت الدرس؟ لا فرق. لكن لو جاء مخبول أو بمعنى صح ما نخليش مخبول، هيقول ايه يعني الشيخ شرح هذا؟ ايوه شرح بنفسه. ايوه في حاجة؟ اصلا كنت بقول ان الشيخ مسافر يعني بنفسه. انت بتقول واحد انت جيت، طب ما هو امامك جاء امال ايه. انت بتقول الكلام ده؟ ايوه. يعني ده كلامك؟ ايوه والله ده كلام. فاذا ده فقط ايه؟ شرح. اكلت شربت يعني اكلت بذات شربت بذات، ما فيش كلام. طب الرحمن عرش استوى، استوى الرحمن على العرش، استوى الرحمن، والرحمن ذات مسمى بالرحمن موصوفة بالرحمن، ذات موصوفة بها. لكن لما وجد من أنكر علو الذات نبه على لفظة الذات، يبقى لفظة الذات هي نفسها الوردة في القرآن، لكن ليس باللفظ لكن بالمعنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال أئمة السنة رحمهم الله تعالى: ومن قال اللفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يعنون غير بدعة الجهمية، وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين، أحدهما الملفوظ به وهو القرآن وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له، والثاني التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وسعيه. فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الأول وهو قول الجهمية، وإذا عكس الأمر بأن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني وهي بدعة أخرى من بدع الاتحادية، وهذا ظاهر عند كل عاقل.
الثاني التلفظ
وهو فعل العبد وكسبه وسعيه، فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الأول وهو قول الجهمية، وإذا عكس الأمر
فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الأول وهو قول الجهمية، يكون مفروض هذا مخلوق. نعم. وإذا عكس الأمر أن قال لفظ الخلق غير مخلوق شمل
المعنى الثاني.
نعم.
وهي بدعة أخرى من بدع الاتحادية.
نعم.
وهذا ظاهر عند كل عاقل، فإنك إذا سمعت رجلا يقرأ قل هو الله أحد تقول هذا لفظ سورة الإخلاص، وتقول هذا لفظ فلان بصورة الإخلاص، إذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز وجل.
طيب، ولما صار مجملا فلا يجوز إطلاق الألفاظ المجملة. وضح، ما تقول لفظ كلام مخلوق، قل أفعالنا مخلوقات، وقل القرآن غير مخلوق، افصل. ولأن الذي أوجد هذه الجهمية لإخفاء ظاهر المذهب، ولهذا الجهمية خلقية يقول القرآن مخلوق، ولفظية يقول لفظ القرآن مخلوق. فإن أمسكت قال أنا أقصد التلفظ، وإن تركت قال أنا أقصد ماذا؟ الملفوظ هو القرآن. فلما كان كذلك لابد أن تبين وأن توضح. فاللفظة لا تستعملها لأنها ليس استعمال السلف، والمعنى استفصل. فإن قصد باللفظ الملفوظ وهو القرآن فأنت جاهمس أنه مخلوق يعني، وإن قصد التلفظ الذي هو فعل العبد فهذا صحيح، لكن العبارة مبتدعة، لكن العبارة مبتدعة. طب من بقى اللي يقول يفرق بين التلفظ والملفوظ؟ ده أهل السنة هم الذين قالوا ذلك حتى لا يردوا معنى صحيحا يقصده القائل وإن أساء التعبير، فلهذا يستفصلون الأول. زي الجسم، ماذا تريد بالجسم؟ اللفظ هذا احنا نتوقف فيه ما نطلق. طيب، لكن ماذا تريد؟ تريد ذاتا قائمة من نفسها وكذا؟ نعم. تريد ذاتا مركبة من أعضاء وكذا يحتاج بعضها إلى بعض كجسم الإنسان؟ لا. طب انتبهوا، لو تلاحظوا في كلامي الآن احنا هنا ايه؟ أما الجسم توقفنا في اللفظ، لكن معنى صفصان. طب أما لفظ القرآن مبتدع يرد، طب ما الفرق؟ يعني في كلاهما احنا استفسرنا في المعنى، الجسم واللفظ، لكن في اللفظ قلنا مبتدع لا تتكلم به، في الجسم قلنا توقف. ليه؟ نعم، تعبير سلف. كيف تبديع السلف؟ ان مسألة ان الله جسم وكذا هذه ما عندنا لا اثبات ولا نفي، لهذا نتوقف. لكن لفظي عندنا النافي، السلف بدعوا بهذه بدعوا لفظة وقالوا دي من الفاظ الجهمية إخفاء لمذهبهم الباطل. طيب، وعندنا الجهمية الواقفة الذين يقولون إيه؟ القرآن كلام الله، ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق. يبقى عندنا الجهمية الخلقية اللي قالوا بنقول مخلوق، عندنا اللفظية لفظهم مخلوق، عندنا الواقفة الذين قالوا نقول القرآن كلام الله ونقول مخلوق ولا غيره مخلوق. كل هؤلاء جهمية وإن تنوعت العبارات. دل هذا على يا إخوان على يقظات السلف، فلم يخترق المنهج. اثنين، على شدة تحفظ السلف. ثلاثة، على عدم المحاباة في من خالف. شوف، وصل الأمر بالذهل أن يقول من كان يحضر محمد إسماعيل على أساس أنه باللفظي لفظي محمد إسماعيل، عشان تحذر منه محتاج لك كم سنة. لو أنت مكان يحيى النيسابوري الزهلي، شوف يا أخوان مش بكر أبو زيد يا أخوان، لو أنت مكان الزهلي وأمامك البخاري وعايز تزحزحه وتزحزح الأم عنه عشان بيقول لفظ بقام أخلوك، طيب محتاج لك كم سنة؟ لا الزهلي ولا مئة واحد زي الزهلي. طيب نقرأ الرواية كده، من كان يحضر محمد ابن إسماعيل فلا يحضر مجلسه. من الذي قام ومن الذي جلس؟ كلهم جلس إلا مسلم والذي خرج وراه. ليه؟ لأن السلف، منهج السلف عندنا أعظم من آحاد السلف لو ثبت خطأ قد، لكن في تقديم هيستوجب تبديع الشخص وفي تقديم ما يستوجب تبديع الشخص. ليه؟ غير عالم بالمخالفة. لو فرضنا واحد الآن ما يد سلفي ولكن شفنا له في محاضرة سنة محاضرة فيقول مثلا ولكن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة التي نتلفظ بها، ويشرح كده، نقول تعالى هذا ما ينبغي انك تقوله لان المراد كذا كذا. قال والله انا اول مره اعرف، ما نبهت يا شيخ، ما انا قلت ايه، ما انا قلت لفظي بالقران غير مخلوق، لفظي بالقران غير مخلوق، اقصد يعني الملفوظ بالقران. نقول قصدك حسن لكن لفظك هجره السالف. ابدع بقى من يقول لفظ القران غير مخلوق، مع ان اللفظ مبتدع اهو، لا هو سني، لا حتى ايه، حتى تبين هذا الشخص، حتى تبين هذا الشخص. طب بينت له يبقى هذا يبدع، يبقى الامر على البيان او تعلمه. لكن ابي له القران والسنه واقول الصحابه واقول السلف ويطلع هذا كله ابن حجر ويطلع هذا كله ده النووي، ان هذا لأعجب العجب. العجب نفسه يتعجب منه، العجب نفسه يتعجب منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا بخلاف ما ذكر السلف بقولهم الصوت صوت القاري.
تعرف مسألة الكرابيس كانت ايه؟ اسقطت من ضمن مسائل قوية كبرى كانت مسألة اللفظ. تعرف مسألة الحرف المحاسبي ايه؟ اللي أطبق سبع عدم السماع كانت مسألة ايه؟ اللفظ. هات كده، هات الكرابيسي وهات المحاسب، مسألة اللفظ، مسألة دي من ضمن المسائل. يعني تعرف مسألة حسن وصالح كده ايه؟ اللفظ. انضاف بقى لها اشياء اخرى لكن هذه كانت اللفظ. شوف كده نسبة اللفظ الحسن والصالح، شوف الكرابيسي وشوف مين الحارس المحاسبي، نشوف الثلاثة ورد عنهم لفظ ولا لا. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وهذا بخلاف ما ذكر السلف بقولهم الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المتلو المؤدى بالصوت البتة، ولا يصلح أن تقول هذا صوت قل هو الله أحد، ولا يقول ذلك عاقل، وإنما تقول هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد ونحو ذلك. نعم، إذا سمع كلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة كسماع موسى عليه الصلاة والسلام وسماع جبريل عليه السلام وسماع أهل الجنة كلامه منه عز وجل، فحينئذ التلاوة والمتلو صفة للباري عز وجل، ليس منها شيء مخلوق تعالى الله علوا كبيرا.
يعني دي ممكن نلغز بها يا أخوة، متى تكون التلاوة والمتلو لله؟ احنا عندنا يا شيخ مجاهد مش بنفرق بين التلاوة والمتلو؟ التلاوة اللي هي فعل العبد والمتلو القرآن، تمام، نحن نفرق بين هذا. طيب متى تكون التلاوة هي التلاوة والمتلو مضافة إلى الله وليس مخلوق؟ متى تكون التلاوة والمتلو غير مخلوقين؟ قولي يا عبد الله. إذا كان المتكلم هو الله، فالذي سمعه جبريل كلام الله، التلاوة والمتلو، التلاوة غير مخلوقة والمتلو غير مخلوق. ليه؟ لكون ذلك صفة لله. إنما أنا أتلو القرآن، في تلاوة وفي متل، المتلو صفة لله والتلاوة صفة لي. أما حينما يتكلم الله عز وجل بهذا القرآن الذي سمعه جبريل، حقيقة سمع جبريل القرآن بحرف وصوت، والنولة تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرين، بلسان عربي مبين، لم يعبر جبريل في القرآن بالعربية، وفي التوراة عبر بالعبرانية، وفي الإنجيل عبر بالسريانية، لأن عندهم كلام الله مش عربي ولا عبري ولا سرياني، لا، كلام الله معنى ليس حرفا. أمال إيه اللي حصل؟ ده جبريل العبر، فلما عبر عنه بالعربية صار القرآن. ده على فكرة يا أخوان انتبهوا، ده مش التفريق بس إن هو مش عربي وسرياني، لا، لا فرق بين كلام الله اللي هو القرآن وكلام الله اللي هو التوراة وكلام الله، لأن كل معنى قائم من نفسه. الله، أمال جاء منين التفريق بين القرآن والتوراة والإنجيل يا صابر؟ لما عبر عنه بالعربية صار قرآنا، ولما عبر عنه بالعبرانية صار توراة، ولما عبر عنه بالسورانية صار إنجيلا. إنما بصفة الباري لا فرق بين القرآن وإنجيل وإيه وتوراة. طب أعجب من كده كمان، أعجب من كده، لا فرق بين أمر ونهي وخبر واستخبار كمان، هو معنى قائم بذاته، معنى واحد قائم بذاته. إنما الموجود ده تعبير، فلما عبر عن ذلك بالعربية صار قرآن، أو بالعبرانية صار إنجيل توراة، أو بالسورانية صار إنجيل. اوعى تقول في فرق بين، ولا أن القرآن نزل بعد الإنجيل نزل، ولا هذا ليس الأشعرية دول إخواني. يا سلام، أتمنى والله العظيم أن الواحد يجمع بالأشاعرة والصوفية مؤتمر يشهد فيه ولاة الأمور، واللي يكسب يعين، ده فضائح. نلوم الإنجيل الأول ولا التوراة؟ طيب القرآن الأول ولا الإنجيل؟ أهله وقالوا الأول، يبقى كده خارج المنهج، خارج المنهج باعتبار ايه؟ كلام الله، مش باعتبار النزول. يعني هنقول لهم الاول في كلام الله ايه؟ لكن مفيش حاجه اسمها اول اصلا، كلام الله معنى واحد قائم من نفسه كده. طب ايه الفرق بين الخبر والاستخبار والامر في كلام الله؟ لكن مفيش فرق. الا طب ايه الفرق في كلام الله بين قد سمع الله وقد تجادلك وبين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل؟ فيش فرق. معنى قائم ما في. ليه؟ لأنهم ينفون الصفات الاختيارية. لو الله تكلم بهذا قبل هذا يبقى ماشي، لو حروف يبقى الحرف ده قبل ده، يبقى الصورة دي قبل دي، يبقى الآية دي قبل دي، تعلق بالمشيء. عشان نهرب من كل هذا نكابر صريح المعقول ونصادم صحيح المنقول. ليه؟ لأجل أننا لا نثبت صفات الاختيار لله عز وجل. وهنقول أن الصورة دي قبل الصورة دي، هنقول آية دي قبل، بالنسبة لكلام الله، إنما هو عنده جبريل لا عبر بهذه عمل هذه معاني، ما في مشكلة عنده. فأول قرآن نزولا، أول ما عبر، أول التعبير عن القرآن، أول التعبير عن كلام الله نزولا كذا. إنما بالنسبة لكلام الله لا، ما في فرق. كلام الله مع أخيه بنفسه، لا تخرج منه قرآنا كلاما يقول قرآنا، وكلاما يكون إنجيلا، وكلاما يكون توراة. إنما ده في التعبير، إن عبر عنه بالعربية صار، شوف إن عبر عنه لكن أن الله يتكلم هذا حقيقة لا. ومن أجل هذا الكلام الذي سيكون في الجنة، والكلام مع النبي ليلة، والكلام اللي مع موسى، والكلام اللي كان مع آدم، والكلام الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا خلقه كن فيكون، كل ده معنى قيم النفس يعبر عنه. طب جبريل عبر عن الوحي مثلا فوراً، وما لا يعبر يوم القيامة، ومن من أحد الذي سيكلم الله ليس بينهما ترجمان، سلام قول من رب رحيم، ما نعرفش بقى. المهم هو هيعبر عنه أخر. ملك من الملائكة، الله أعلم جبريل أو غيره مثلا، هذا يلزم مذهبه في هذا. يا الله يا أخواني شوفوا هذا المنهج. نعم
نعم. جاء في كتاب بحر الدم، قال إبراهيم بن سعيد الجوهري: قلت لأبي عبد الله إن الكرابسي وابن الثلجي قد تكلما، فقال فيما؟ قلت في اللفظ. قال أحمد: اللفظ بالقرآن هو مخلوق، ومن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي.
اللفظ
بالقرآن هو مخلوق، ومن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي.
كلام شيخ الإسلام؟
لا، في أوضح من هذا. نعم.
قال شيخ الإسلام في المجموع، قال: ولهذا عامة كلام أحمد إنما هو يجهم اللفظية، أي يجعل اللفظية من الجهمية، لا يكاد يطلق القول بتكفيرهم كما يطلقه بتكفير المخلوقية أي القائلين بخلق القرآن، وقد نسب إلى هذا القول غير واحد من المعروفين بالسنة والحديث كالحسين الكرابيسي ونعيم بن حماد الخزاعي والبويطي والحارث المحاسبي، ومن الناس من نسب إليه البخاري. والقول بأن اللفظ غير مخلوق نسب إلى محمد
بن كلام مين؟
شيخ الإسلام في المجموع. ينسبه من اللفظية.
نعم.
والقول بأن اللفظ غير مخلوق نسب إلى محمد بن يحيى الذهلي وأبي حاتم الرازي، بل وبعض الناس ينسبه إلى أبي زرعة أيضا، ويقول إنه هو أبو حاتم هجر البخاري لما هجره محمد بن يحيى الذهلي، والقصة في ذلك مشهورة.
أي بس كلام شيخ الإسلام فيه نظر في المسألة هذه. نعم، يحتاج تفصيلات، تفصيل آخر في الموضوع.
قال الذهبي: قال حسين في القرآن لفظي به مخلوق، لفظي به مخلوق، فبلغ قوله أحمد فأنكره وقال هذه بدعة، فأوضح حسين المسألة وقال: تلفظك بالقرآن يعني غير الملفوظ، وقال في أحمد: أي شيء نعمل بهذا الصبي إن قلنا مخلوق،
لأن قيل أنه كان أراد أن يورط أحمد هذه. نعم.
وقال في أحمد: أي شيء نعمل بهذا الصبي إن قلنا مخلوق قال بدعة، وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة، فغضب لأحمد أصحابه ونالوا من حسين. فقال ابن الذهبي: ولا ريب أن ما ابتدعه الكرابيسي وحرره في مسألة التلفظ وأنه مخلوق هو حق، لكن أباه الإمام أحمد لألا
يتغلط. لا ريب.
ولا ريب أن ما ابتدعه الكرابيسي وحرره في مسألة التلفظ وأنه مخلوق هو حق، لكن أباه الإمام أحمد.
يعني من جهة المعنى لو أراد باللفظ التلفظ. نعم.
لكن أباه الإمام أحمد لئلا يتضرع به إلى القول بخلق القرآن،
لأن هو مش أحمد منع التلفظ، لفظي وإن أردت به التلفظ، أحمد يريد أن يسد الباب كما قلنا. نعم.
فسد الباب لأنك لا تقدر أن تفرز التلفظ من الملفوظ الذي هو كلام الله إلا في ذهنك.
نعم.
ونقل إن هو كان يقول بالحكاية ابن عبد البر، يعني بيقول عن الكرابيسي. نعم. إن هو كان يرى، قال ابن عبد البر: وكان الكرابيسي وعبد الله بن كلاب وأبو ثور وداود بن علي وطبقاتهم يقولون إن القرآن الذي تكلم الله به صفة من صفاته لا يجوز عليه الخلق، وأن تلاوة التالي وكلامه بالقرآن كسب له وفعل الله وذلك مخلوق، وأنه حكاية عن كلام الله وليس هو القرآن الذي تكلم الله به.
أعوذ بالله. نعم. نعم. قال يقول أعز:
وكان الكرابيسي وعبد الله بن كلاب وأبو ثور وداود بن علي وطبقاتهم يقولون إن القرآن الذي تكلم الله بها صفة من صفاته لا يجوز عليه الخلق، وأنه تلاوة التالي وكلامه بالقرآن كسب له وفعل له وذلك مخلوق، وأنه حكاية عن كلام الله وليس هو القرآن الذي تكلم به.
لا، هذا أبو ثور إما أن يكون كان عنه رجع أو لم يثبت عنه، لأن كما جاء في الرواية الصيرفي يقول: اعتبروا برجلي بالكرابيس وأبي ثور.
أبو حاتم بيذكر يعني لماذا جهموا أحمد، يعني
نعم؟
أبو حاتم بيذكر لماذا جهموا أحمد، جعلهم الجهمية. يعني أبو حاتم قال: من كلام جهم بن صفوان وحسين الكرابيسي وداود بن علي أن لفظهم بالقرآن مخلوق، وأن القرآن المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم مما جاء به جبريل الأمين حكاية القرآن، فجهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وتابعوا على تجهيمهم علماء الأمصار طر أجمعون، لا خلاف بين أهل الأثر في ذلك.
تمام.
ده ذكر أبو القاسم الأصبهاني في الحجة.
ذكر من؟
ده هذا الكلام كلام أبو القاسم الأصبهاني في الحجة.
نعم. شوف الحسن صالح تجد في الترجمة، لا غير السيف ذكر في بعض المواضع تجد الحسن صالح في هذا باللفظية. حسن، وقلنا من الثالث كربيس واضح. نعم. الحارث المحسبي كذلك أيضا مشهور عن أحمد رحمة الله عليه وغيره. نعم.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: ما قاله لا يقبل التبديل. قال الله تعالى: ما يبدل القول لدي. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال تعالى: لا تبديل لكلمات الله. كلا، أي لا يكون ذلك، ولا أصدق منه أي من الله تعالى قيل أي قولا، وهو تمييز محول عن اسم لا، والتقدير لا قيل أصدق منه قيله. وقال الله تبارك
وتعالى: لا قيل أصدق من قيله.
لا قيل أصدق من قيله. وقال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى في الآية الأخرى: ومن أصدق من الله قيلا، أي من أصدق من الله تعالى في حديثه وخبره ووعده ووعيده، الجواب لا أحد. وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الحديث.
نعم. بهذا نكون فرغنا من مبحث القرآن، ونقف عند صفة النزول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.